بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تتمة مجلسنا الأول في مسألة الطلاق المعلق، وكنا وقفنا عند العنصر الأخير في هذه المسألة وهو الترجيح، بعدما ذكرنا أقوال العلماء ومذهب كل من أهل العلم في هذه المسألة من خلال هذا البحث القيم الموسوعي للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ثم بحث هيئة كبار العلماء في هذه المسألة، والنقل عن العلماء والنقل عن شيخ الإسلام والنقل عن ابن القيم رحمهما الله تعالى، ثم عرفنا الخلاصة من هذه الأبحاث، وهو أن اللجنة الدائمة وكذلك هيئة كبار العلماء خلصوا إلى أن المسألة لما لم يكن فيها النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق المعلق على شرط إذا قصد به الحث على فعل أو الترك أو التصديق أو التكذيب ليس الطلاق، قالوا فإنه لم يوجد نص في ذلك، ولهذا جعلوا المسألة مسألة اجتهادية ليست مسألة إجماعية، وقالوا للاجتهاد في ذلك مجال، وإن كانوا قد رجحوا أن قول الجماهير هو القول الصحيح وقدموا على ذلك حيثيات. طيب، ثم قلنا وبدأنا في ختام هذا البحث في مسألة الترجيح بذكر الإجماعات التي وردت في ذلك. كنا أول مسألة من مسائل الترجيح عندنا أنه بعد هذا البحث أن المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، بل المسألة من مسائل الإجماع وليس من مسائل الاجتهاد، بل هي من مسائل الإجماع. وقد نقلنا في ذلك نص إجماعات وصلت إلى 10 إجماعات، ثم ما أشير إلى 4 أيضا أخرى، فيكون المنقول في ذلك والوارد ما يزيد على 10 إجماعات في هذا الباب، وأنهم لم يفرقوا هذه الإجماعات بين الطلاق المعلق الذي يراد به الطلاق وبين الطلاق المعلق الذي يراد به الحث على فعل شيء أو غير ذلك، وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي قال هذا الكلام كما صرح الذهبي رحمه الله تعالى. يبقى المسألة الأولى نقلنا فيها الإجماعات، وأنبه إلى أننا نقلنا عن السبكي مع انحرافه من باب إقامة الشاهد على اختيار اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، فإن المسألة مسألة اجتهاد، مع أنهم نقلوا عن السبكي، ولذا احنا نقلنا الإجماع بحسب ما نقلت اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، هذا نقل إجماع السبكي وارتضوه ولم يخالفوه في ذلك، يعني في النقل ولا طعنوا في النقل، ومع ذلك خرجوا عن هذه الإجماعات التي ذكرها السبكي. فما حجة اللجنة والهيئة حينما جعلوا المسألة من مسائل النظر والاجتهاد ليس من مسائل الاتفاق والإجماع، مع أن نقلوا عن السبكي هذا؟ وإلى الحمد لله لسنا في حاجة إلى النقل عن السبكي، فإن الإجماعات الأخرى التي وردت بها الأدلة وردت عن العلماء فهي كافية، كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم من غريمة من العلماء، كاف لسنا في حاجة إلى نقل السبكي، وإن كان ما ذكره السبكي والموافق للواقع عند العلماء والفقهاء، لكن مع ذلك تعرفون منهجنا في النقل عن أهل البدع أنه لا يجوز النقل عن ذلك وأنه يكفينا أهل السنة. لكن أنا أردت وتعمدت أنقل إجماع السبكي بهذا لأننا نحتاج إليه في الرد على ماذا؟ على اختيار اللجنة الدائمة واختيار هيئة كبار العلماء، حيث قد نصوا على أن المسألة ليس فيها نص صريح لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث وعدم اعتباره، وأن المسألة نظرية الاجتهاد فيها مجال، ثم توصلوا بأكثرية المجلس إلى اختيار وقوع الطلاق. طيب، ونقلنا الإجماعات وكفى بهذه الإجماعات ترجيحا، فإنه ليس بعد الإجماع محل للنظر والمناقشة. ولهذا نقول كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يذكر فيه نصا عن إماما من الأئمة ولا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مناقشة ذلك على نص مسألتي واختياري. طيب، يبقى رجحنا الإجماع نظرا لهذه النقولات ولم ينقل سوى ذلك، ومن عنده نقل سوى ما ورد من إجماعات في هذا الباب فليقدمه. المسألة الثانية وهي مسألة أصولية في هذا الباب، فإن اللجنة وكذلك الهيئة وكذا قد ذكروا أن المسألة ليس فيها نص صريح لا في كتاب ولا في سنة رسوله باعتبار الطلاق المعلق أو عدم اعتباره. والسؤال، هل المسألة التي نختارها إذا كان فيها إجماع هل يلزم فيها نص أم لا؟ هل يلزم فيها نص أم لا إذا كان المسألة فيها إجماع؟ نقول إذا ورد في المسألة إجماع تقرر عندنا أن هذا الإجماع له مستند، ولا يوجد إجماع بلا مستند، ولا يوجد إجماع بلا مستند. لكن هل يلزم معرفة هذا المستند؟ الجواب لا، لا يلزم معرفة المستند، فإن الإجماع كما قلنا يعتمد على المستند. هذا المستند إما نص من كتاب الله، إما نص من سنة رسول الله، إما مجموع نصوص، إما قاعدة، إما المهم إذا ثبت الإجماع عندنا فلا نطعن فيه لعدم وجود نص في المسألة. فالمسألة أخطارها وأرجحها إما لنص وارد فيها صحيح صريح أو لإجماع معتبر. فاللجنة هنا العجب ما قالت لا يوجد نص في هذه المسألة، لكن وجد إجماع وهم ممن نقل هذا الإجماع، فعلام عدل عن هذا الإجماع. إذا وجد الإجماع فلا يقال أين النص، لكن إذا وجد النص قد يقال أين الفهم القطعي للنص، لأن النص قد يكون ظنية دلالة وقد يكون قطعية دلالة. أما الإجماع ما نقول فيه ظني وقطعي، طالما أن الإجماع ثابت وصحيح وصريح فإننا لا نعارضه، ولهذا تقديم الإجماع في الدلالة أقوى، لأن النص يحتمل الثبوت من عدمه، يحتمل أن يكون ظنية الدلالة أو قطعية الدلالة. أما الإجماع فإنه إذا كان ثابتا فلا يقال احتمال واحتمال. وعليه فإن اللجنة حينما قررت أن عمدتهم في اختيارهم هو أنه لم يثبت نص في المسألة، وبالتالي تكون مسألة نظر واجتهاد، نرد عليهم الحيثية الثانية أنه لا يلزم النص في هذه المسألة أن يكون صريحا طالما أن الإجماع موجود، فالإجماع كاف، مع علمنا أن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا إلا وهو مستند إلى ماذا؟ وهو مستند إلى نص شرعي وحجة شرعية، لا بد يكون له مستند شرعي. هذه المسألة الثانية. طيب، الحيثية الثالثة في الترجيح، وهو بيان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي في الحقيقة لم يرد الإجماعات هذه، وإنما قال بأن هذه الإجماعات محمولة على ماذا؟ محمولة على ما قصد إيقاعه، ما قصد ماذا؟ إيقاعه من شرط. فيكون هذه الإجماعات محمولة على هذا، أنه إذا محمولة على ما إذا قصد المشترط والمعلق إيقاع الطلاق، وأضاف لذلك الأثار الواردة عن السلف في هذا الباب. والجواب عن ذلك أن هذا الكلام، ما دليل شيخ الإسلام عليه؟ إن هذه الإجماعات التي قرأناها ووردت فيها هذه الإجماعات بألفاظها ليس فيها الإشارة إلى هذا، بل ورد فيها الإشارة إلى غير ذلك، فإنهم قد صرحوا في الإجماعات كما صرح ابن عبد البر أن الطلاق لا كفارة فيه، وأن اليمين بطلاق الطلاق على الصفة، وكذلك المروزي لما قال لك كفارة، وكذلك ابن المنذر حكى الإجماع على أن الحلف بالطلاق على زوجته في أمر ألا يفعل ففعل أن الطلاق عليها. وما قال واحد من هؤلاء ولا غيرهم إذا قصد وإذا قصد، ما في تفصيل في الكفارة. ولو كان هذا التفصيل معتبرا، بل وكما قال شيخ الإسلام فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، لو كان ذلك معتبرا لكان النص من الأئمة على التفريق، لكن ما أحد فرق أبدا. ولهذا نص الذهبي رحمه الله تعالى على ما ذكرنا، نص بأن شيخ الإسلام وهو أضر الناس بمذهبه، شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول بعدما ذكر منهجه في التفريق قال: لكن ما علمنا أحدا سبقه إلى هذا التقسيم ولا القول بالكفار. يبقى إذن شيخ الإسلام فهم من هذه الإجماعات غير ما ينبغي أن يفهم، وهو أن أصحابه لم يفارقوا بينما إذا قصد الإيقاع أو قصد الحث على فعل شيء أو على تركه. ثم قال: ولم يأتي نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. هذا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. يبقى إذن الإجماعات المنقولة لم تفرق أبدا. يقول أبو ثور: فأسقطنا عن الحليف بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماع. فأين التفصيل الوارد عند السلف؟ الشيخ الإسلام يقول هذا التفصيل. طيب هذا التفصيل من أين أتى بشيخ سام حتى نقول التفريق بين هذا وذاك؟ هو ما فهمه مما ورد عن الصحابة، وليس من منصوص أحد من الأئمة، ليس من منصوص أحد من الأئمة. فإذا كان عندنا نص في الإجماعات وأن الطلاق لكفارة فيه، وأنهم لم يفرقوا في ذلك بينما إذا قصد الإيقاع فيقع الطلاق، وبينما إذا قصد المنع والحذف فيكون حكمه حكم اليمين، وبالتالي يكون فيه الكفارة. هذا كما قلنا لم يشر إليه أحد في هذه الإجماعات، وقد نقلنا 10 إجماعات، يعني ليس إجماعا لفظة عالم أو إجماعين أو 3، هذه 10 إجماعات، ونقل نحو عن 4 أخرى كابن جرير رحمه الله تعالى والباجي وغيرهما وكذا. فإذا كان هذا كله لا تفريق فيه، فمن أين نأتي بهذا التفريق؟ فنقول هذه معارضة صريحة لهذه الإجماعات، لكن رحمه الله تعالى عذره أنه ظن أن الأثار الواردة عن الصحابة في ذلك إنما هي في تحمل هذا التفريق، وبالتالي بنى الإجماعات على هذا الأمر، لأن شيخ الإسلام لا يرى خلافا في مسألة ما إذا قصد إيقاع ماذا الطلاق، وهو ممن ألمح إلى مثل هذه الإجماعات، وبل ونقل الإجماع على إيقاع، لكن حدد أو قيد الإجماع في مسألة ما إذا قصد إيقاع الشرط، والعلماء لم يقصدوا ذلك. وبهذا تبين أن الإجماع على ما تم. يبقى إذن الترجيح الأول نقل الإجماعات وكانت 10. طيب الترجيح الثاني هو أنه لا يلزم مع الإجماع ورود نص في المسألة، كما وجد في كلام اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، فإنهم علقوا الأمر على عدم وجود نص، وبالتالي جعلوا المسألة مسألة اجتهادية. لماذا؟ لعدم وجود نص. طيب موجود ما هو أوقع من النص؟ موجود الإجماع، وهم من نقل إجماع، لا سيما إجماع السبكي الذي جمع كل الإجماعات في نقله السبكي. طيب لماذا؟ هل إجماع السبكي فيه إشكالية؟ هل لم يثبت مثلا؟ فيناقش الذي لا يرى الإجماع، يناقش إرادة الإجماع ويرده، لكن أما وقد رضي إجماع النقل السبكي وغيره، يبقى كيف أخرج عنه؟ يبقى هل يلزم نص؟ لا ما يلزم نص. الإجماع ما يلزم له النص، يلزم له فهم له إذا لم يكن قطعيا في الدلالة، يلزم له عمل العلماء به وفهم العلماء له. أما الإجماع ده عصارة النصوص وعصارة الوقائع. واضح إخواني؟ الأمر الثالث أن حمل شيخ الإسلام هذه الإجماعات على ما قصد به المطلق والمعلق لطلاق على شرط ماذا قصد به إيقاع الطلاق، هذا أيضا تدخل في نصوص الإجماع من غير مقتضٍ، فلم يوجد عن عالم من هؤلاء العلماء أنه نص على ماذا؟ على خلاف المسألة. ولهذا أكد ذلك الذهبي بأن شيخ الإسلام حينما قال بهذا التفريق لم يسبقه أحد. طيب الرابع، أن ما ورد عن آثار من الصحابة أو السلف هو على قسمين، فهو على قسمين. القسم الأول ما كان صريحا في المسألة كما ذكر البخاري معلقا عن نافع عن ابن عمر في إيقاع الطلاق مع الشرط، وهذا القسم حمله شيخ الإسلام على ما إذا قصد أيضا إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ونقول النص ليس في ذلك ولم يشر ذلك البخاري نفسه لما وضع في باب الشروط، ووضع أيضا في باب آخر أيضا من تبويباته، ونقل هذا معلقا عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكر أحد أن هذا إنما هو في من أراد الإيقاع لا من أراد الحث أو المنع أو كذا، فيحمل هذا على بابه. وابن عمر لم يفصل، ولو كان المسألة تقتضي التفصيل أنا وأنت ممن كان يفتي بهذا ماذا كان يصنع؟ أول ما الواحد أي مفتي حينما يستفتى ويقال له أنا قلت امرأتي إن خرجت كذا فأنت طالق، طيب تمام، ماذا يرد عليه؟ ماذا تقصد بهذا؟ تقصد إيقاع الطلاق إذا بقى كذا، ولا تقصد حتى على هذا الشيء أو كذا، ولا تقصد إيقاع الطلاق؟ ليه يا أخواني؟ لأنه إذا كان الحكم مبنيا على استفصال لابد منه، أما إذا ترك الاستفصال فدل هذا على العموم. إذا ما أنك تقول بأن ابن عمر إنما قال ذلك على ماذا؟ على أنه إذا شرط وأراد الإيقاع، ابن عمر لم يقل هذا ولم يستفصل ولم تأتي نصوص بهذا، فهذا القسم الوارد عن الصحابة في هذا الباب محموم أيضا على إيقاع الطلاق إذا وقع الشرط للعموم المسلمون على شروطهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا شرط على نفسي هذا الأمر، فلا تفريق بين ما إذا أراد كذا أو أراد كذا، وهذا مذهب ابن عمر، وهو ما ورد عن الصحابة في هذا القسم وما ورد عن العلماء في هذا القسم. يبقى ما أرادوا تعليق الأمر على إرادة الشرط، وإنما الأمر مطلق عندهم وليس هناك حرف واحد في التفريق. طيب القسم الثاني مما ورد عن الصحابة هو ما جاء في قصة ليلى بنت العجماء رحمه الله تعالى، والخلاف في ورود لفظة عتق أو عبيد أحرار من خلاف بين أهل العلم، فأحمد أعل هذه اللفظة ولو قد تفرد بها التيمي، لكن ابن القيم أورد لها ماذا؟ أورد لها طرقا تدل على أنه لم ينفرد بهذا وكذا، والحقيقة هو قول قوي في هذا. لكن المشكلة ليست في هذه، ليس في ثبوت القصة وفي أن الصحابة أفتوا ماذا؟ أفتوا بالكفارة، هكذا يقول. وأحمد رحمة الله عليه يرد أن الكفارة في كلام الصحابة متناولة، لماذا؟ لمسألة العتق، بل قال وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك، وأنهما رأى العتق في ذلك وأنه لا كفارة في ذلك. لكن السؤال، هل هنا مع صحة هذه الكفارة في العتق المسألة في العتق لا في الطلاق؟ ومن هنا بنى ابن تيمية مسألته على قياس الطلاق العتق، الطلاق على العتق، وقال هذا الكلام، وبالتالي قد ورد عن ولي الصحب الكرام في هذا الأمر وأنه كفارة يمين، وبالتالي يقولون ماذا به قياسا على ذلك. لكن النص ليس فيه الطلاق، وإذا لم يكن في نص الطلاق فلا أعارض بهذا بذاك القياس المختلف في الواقعة، وقد وردت واقعة أخرى ليس فيها ذلك، أنني أعارض الإجماعات القطعية بواقعة عين أقول يقاس عليه. واضح؟ عندي إجماع إذا كان لو جاءني نص صحيح في مسألة ويكون ضرب خليفة الإجماع، أقدم الإجماع وأقول النص هذا محمول عليه إما منسوخ وإما مخصوص وإما مقيد على حسب ما أقول في النص، إنما لا يمكن يتصور أن نصا يوجد يخالف إجماعا، فكيف يتصور أن واقعة تخالف إجماعا؟ تبادل إخواني، واقعة ليلى بنت العجماء فيها مخالفة للإجماع، فيجب حملها على ما يوافق الإجماع، وذلك بتأويل أحمد رحمه الله تعالى في هذا. فإذا لم ترتضي تأويل أحمد وصححت هذه اللفظة وصححت ما ورد عن الصحابة، قلنا هذا في العطاق لا في الطلاق، فإنه لم يكن عن الصحابة تصريح منه في الطلاق. يشير إلى ذلك الذهبي. الذهبي قال، الذهبي قال: والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق وبالحج وبصدقة ما يملك، ولم يأتنا نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. يبقى الطلاق بخلاف العتاق، وبالتالي مع صحة القصة فواحد لا يجوز أن نعارض الإجماع بواقعة عين. اثنان، أن هذه الواقعة على خلاف ما تم الإجماع عليه، فإن الإجماع تصريح بالطلاق، والواقعة إن صح العتاق فيها ففي العتاق، وبالتالي لا يقاس هذا على ذاك. هذا الأمر الذي علق عليه ابن القيم وابن تيمية أيضا الكلام بقصة ليلى بنت العجماء رحمه الله تعالى. طيب، مما نرجح به أيضا هذا القول، طب احنا بنبين اوجه بس الاجماع، لكن هو يكفينا الاجماع، يكفينا الاجماع، لكن احنا نبين علمية الاجماع، انه اتفقوا واجمعوا على ان طلاق الهازل واقع، على ان طلاق الهازل واقع، مع انه لم يقصد الطلاق انما قصد اللفظ، فطلاق الهازل واقع بالاجماع كما نقل منذر، وهيأتي ذكر هذا الاجماع في حكم طلاق الهازل، نقل المنذر إجماع على هذا، مع أنه لم يقصد ماذا؟ لم يقصد الطلاق، فلي أن يقع في الطلاق مع لك عشرة، ولو لم يقصد الطلاق من باب أول، ويكون هذا القياس أولى. حينما أقيس على الهازل فطلاق الهازل مجمع عليه، لكن حينما أقيسه أنا على العتاق فهذا محل نظر، سواء في ثبوته او في دلالته. يبقى القياس الاقرب المنضبط هيكون قياس على مجمع عليه على الهازل. طيب، كذلك ايضا قياسه على اللعان، فان شيخ الاسلام يقول هذا مقصده، مقصده حيث انه لا يقع، المقصود انه يريد الحث او المنع على الفعل او منع التصديق او التكذيب، ونجد ان القرآن في باب الحث على الصدق والتحذير من تكذيب استعمل الشرط ومع ذلك أوقع. قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهدوا أنفسهم فشهدوا أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين، يبقى لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا تحذير ماذا؟ من أن يكذب، وحث على ماذا؟ على الصدق، ومع ذلك أوقع ولا لا؟ فاللعنة يستحقها الملاعن إذا كذب. إذن رتب على الشرط حكمه، وعليه قال العلماء: فإذا كان قصده من هذا الإيقاع التصديق والتكذيب، فإن هذا لا يمنع من إيقاع هذا الطلاق إذا وقع شرطه، حتى لو أنك قصدك، بعض الناس فعلا قصده كده، قصده هذا، قصده أن يمنع زوجته ألا تفعل كذا، امرأة يعني ناشز والرجل ضعيف، لأن ما يحلب الطلاق هذا إلا الضعيف، خذوها مني فائدة، رضي من رضي وسخط من سخط، ما يحلب بالطلاق يمشي مرته بالطلاق وكذا إلا الرجل ضعيف. ولهذا أنا ما استفتيت مسألة تقريبا طيلة حياتي في مسألة طلاق معلق إلا وأقول له طبعا خرجت، يقول لي آه طبعا ما خرجت، هو بيحلف أنه إن خرجت فأنت كذا، أقول له طبعا خرجت، يقول لي آه أنت طالق لو ذهبت لبيت أبيك وطبعا ذهب، يقول لي آه تشكر يا آه، على طول كده ما معروف هو وضع أعلى شيء ده الضعف. ده بعض النساء يقول لها إن خرجت من بابي الداري فأنت طالق، تقوم تطلع وتدخل تاني. هو كده يا اخوان النساء كده، ولهذا هو الطلاق بيد المرأة ولا بيد الزوج؟ سبحان الله، لا النكاح بيد المرأة ولا الطلاق بيد المرأة. ليه؟ لأن المرأة ما عندها مثل ما عند رجل من الحكمة والتؤدة وغير ذلك. طيب، فطبيعي ان الزوج لما بيلجأ الى هذا هو قصده ان يمنع شيء، ان يحس على فيه شيء، ايه تصديق او تكذيب. يعني بعض الناس يقول مثلا لا لو كان حصل انك قلت كذا 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 تبقى طالق مثلا، يقصد التكذيب او التصديق. فنقول وجود هذا القصد مع الشرطية لم تمنع ايقاع المشروط. مثل ماذا؟ اللعان. يبقى هنا العلماء لما نظروا في الأقيسة قاسوا على منضبط، لما قاسوا على الهازل مجمع عليه، لما قاسوا على اللعان نص القرآن، لكن لما نقيس على العتاق من ناحية مخالف الإجماع، ومن ناحية هذا عتاق وهذا طلاق، ومن ناحية أيضا فيها كلام وأخذ ورد الأهل العلمي في هذا الباب في مسألة العتاق، يعني أحمد لا يرى مثلا ذلك، يبقى أنت لا ترجح مختلف فيه. أحمد لا يرى كفارة إلا في العتاق ولا في طلاق، يبقى لا ترجح مختلف فيه. نرجح دائما كده القاعدة يا أخوان، لازم حينما أرجح أرجح بسالم من المعارض، إنما لو أنا رجحت بغير سالم المعارض رجحت من وجهة نظري إذن هذا أصل مسألتي، يعني أنا أرجح بدليل ولا ألزمك وأنت لا تلزمك. أنا أريد إن رجحت أنا أن يكون في ترجيح الإلزام لك يعني شيء صالح لن أرجع إليه. يعني مثلا أنت تستدل بحديث ضعيف وأنا أضعف هذا وأستدل بالصحيح، تمام هذا جيد، لأن ما يصح أن أستدل بحديث مثلا ضعيف. طيب أنت تستدل بخلاف إجماع، ما يصلح وأسوق لك الإجماع. يبقى إذن واقعة قياس شيخ الإسلام في الطلاق على العتاق وكذا وعلى جملة الأيمان، وأنه داخل في جملة الأيمان فتدخل في جملة الأدلة، الإجماع على خلاف ذلك. حتى ودي بقى الرد جاي السادس أو السابع، وهو ماذا؟ ان شيخ الاسلام قاس هذا على الايمان اللي هو الطلاق على الايمان الاخرى، وقال ده بيدخل في ايمان البيعة وايمان كذا وكذا وكذا، وبالتالي اخذ الحكم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، وقول الله عز وجل لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الايمان، وان هذا الامر داخل في هذا الايمان. نقول هذا الدخول متنازع ايه في منك للعلماء، وإلا العلماء ما أدخلوا هذه الصورة الطلاق المعلق ما أدخلوه في أحكام اليمين حتى ولو سمي يمينا أو قسما، لأن شيخ الإسلام اعتمد عليه تسمية الفقهاء له باليمين. طب واللغة باليمين، المشكلة ليس في التسمية باليمين، المشكلة في حكم اليمين. طب يا أخواني بارك الله فيكم، المشكلة في ماذا؟ في حكم، هل يأخذ حكم اليمين وكذا؟ هو نفسه شيخ الإسلام قال، هو نفسه شيخ الإسلام يقول ثم اختلفوا اتفق عنه يمين لكنهم اختلفوا في حكم وقوعه، فمن غلب من العلماء جانب الطلاق قال يقع الطلاق، ومن غلب من العلماء جانب اليمين قال يمين. فإذا عرفنا أن كلمة من العلماء ومن العلماء باطلة بالإجماع، يبقى إذن إجماع على ماذا؟ على أنه غلب جانب الطلاق. إذن في فرق بين أن أسميه يمينا أو قسما أو كذا، وبين حكم اليمين. هنا هل يأخذ حكم اليمين أو يأخذ حكم الشرط المعلق؟ فالعلماء أجمعوا على أنه ماذا؟ على أنه يأخذ حكم الشرط المعلق كما نقل هذا هذه الإجماعات. قال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين علماء الأمة سلفين مخالفين أن الطلاق لا كفارة فيه، وأن اليمين بالطلاق قد طلق عصف أن اليمين بالطلاق قد طلق عصبة، يعني إن دخلتي إن خرجتي إن فعلتي. لأنه إحنا كما قلنا وتصورنا في أول بحث لا بد أن نتصور ما معنى الطلاق المعلق عند العلماء. فطلاق المعلق عصبة إن دخلتي الضرفة أنت كذا، أو كان في صيغة إيه قسم أو علي كذا لا فعلنا كذا، فهذا وذاك لا يختلفان، والعلماء يجعلون ذلك من الطلاق المعلق على ماذا؟ على الشرط. ولهذا أجمعوا على وجود هذا. والمروزي يقول فإن حلف بطلاق أو عتاق فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لكفارة عليه، وأنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له. واضح واضح كلام العلماء، هذا واضح. وابن رشد بيّن هذا في المقدمات، قال فأما ما يلزم باتفاق فاليمين بالطلاق لا اختلاف بين أحد من العلماء، أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأته على نفسه وعلى غيره أن يفعل فعلا أو أن لا يفعل، أن اليمين لازمة له، وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث بيمينه، لأن الحليف بالطلاق لا يفعل فعلا أو أن يفعله، إنما هو مطلق على صفة ما. يبقى إذن جعلوه كالمعلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه إيه؟ لزمه ذلك. يبقى إذن جعلوه يمينا، المشكلة ليست في أننا نجعل يمينا أو كذا، المشكلة أننا نجعل له حكم اليمين. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه جعل له ماذا؟ حكم اليمين، وهذا مخالف للإجماع الذي هو ماذا؟ الذي هو المعتمد الأكبر في هذه. شوفوا الكلمة الجميلة ديت ممكن تنفعكم، كلمة الجميلة في نفس بحث كبار العلماء. قال ثم إن العلماء رأوا أن بعض الأيمان ملحق باليمين بالله تعالى في إجابة الكفارة، فحكوا بذلك وجود المعنى الذي شرعت كفارة لأجل، وعند هذا اختلف نظرهم، فمنهم من يلحق أنواعا كثيرة ومنهم من يلحق أقل من ذلك على اختلاف نظرهم واجتهادهم، ويوجد هذا الاختلاف بالصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومضى إلى أن قال قد أجمعت الأمة على أن يمين الطلاق، ده كلام السبكي اللي نقلته اللجنة، على أن يمين الطلاق ليس داخلة في أيمان الكفارة فلا معدل عن الإجماع، إذ لا يعارض الإجماع بدليل غيره. هذا أيضا لم يقله أحد من المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين. ثم إن هذه الأيمان التي ذكرناها هل تسمى أيمانا؟ قال ابن عبد البر وأما الحلف بالطلاق والعتاق فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر، وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة إذا أوقعه موقعا، إذا أوقعه موقع وقع على حسب ما يجب في ذلك عند العلماء كل على أصله. وقول المتقدمين الأيمان بالطلاق والعتاق إنما هو كلام خرج على الامتناع والمجاز والتقريب، وأما الحقيقة فإنما هو طلاق على وصف وعتق على وصف ما، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل. فقد تبين خروج يمين الطلاق من الآية الكريم، وإن سمي يمين فهذا من باب آخر ليس من باب الحقائق، إذ اليمين بالطلاق ليس يمين، اليمين معروف أنها بالله أو باسم أسماء أو بصفة من صفاتي أو كذا. هذا كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه، يقول وأما الحلف بالطلاق والعطي فليس بيمين عند التحصيل والنظر، يعني يأخذ حكم الإيه؟ اليمين. يبقى حتى لو أننا قلنا بأننا نسميه يمينا كما هو عند الفقهاء وكما هو عند أهل اللغة وكذا، هذا الشأن ليس أن تسميه يمينا، بل الشأن ماذا؟ الشأن ماذا؟ أن يكون حكم اليمين في الكفارة دون إيقاع الطلاق، فإن هذا الفه مخالف للإجماع. فإن نازعتني في هذا ونقلت أمورا رددت عليك بالإجماع الذي هو الأصل في هذه المسألة. وبهذا نرى أن الإجماع أولا حجة والحمد لله بما نقل بذلك، والثاني أن أدلة الإجماع هذا أدلة قوية واضحة، أما ما خالف ذلك فإنه لا يصلح شيء منها لمناهضة هذا الإجماع ومقابلته. ولهذا يكون كل ما استدل بشيخ الإسلام في هذا الباب. وابن القيم مردود عليه اذكر لنا ما ذكرناه من حجج شيخ الإسلام. ها يبقى ده بالنسبة لترجيحنا في هذه المسألة. يبقى الترجيح هنا احنا ما نقصد بين قولين يعني احدهما ارجح من اخر، لا، بل نقول عن ترجيح يعني لماذا هذا القول يصح ولا صح غيره، لانه في الاجماع. ورددنا على بعض ما عليه ابن تيمية، وقد كتبنا خلاصة حجة المسلمين. اقرأ، خذ الميكروفون اللي انا ملته لكم في الاول. حجة الشيخ الاسلام واحد،
ان هذا يمين باتفاق اهل اللغة،
وكذا. وكما هات التاني،
أنه هذا في عرف الفقهاء، يمين في عرف الفقهاء.
تمام. وبينا أن مسألة أن يسمى بيمين شيء وأن يترتب عليه حكم اليمين بالكفارة إذا أريد به الحث أو المنع أو التصديق والتكذيب شيء آخر. وقلنا بأن الإجماع على عدم اعتبار هذا. إذن لا ينبغي أن أبقى متمسكا هل اسمه يمين فأخالف الإجماع ب إيقاع أحكام اليمين علي أم لا، لا ينبغي. طيب الثالث،
الثالث يرى أن الإجماع المنقول في هذه المسألة وكذلك الأثار الواردة في وقوع الطلاق المشروط على ما إذا قصد طلاقا لا يمينا.
هذه حجة ثالثة، وقد رددنا على هذه الحجة وقلنا بأن هذا خلاف منصوص الأئمة في الإجماعات، ولم يشر إمام إلى أن هذا فيه تفصيل. والذهبي نفسه وهو تلميذ من تلاميذ الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يبين أن ابن تيمية لم يسبقه أحد إلى القول بالكفار. طيب بعد ذلك
الرابع، يرى شيخ الإسلام أن الأيمان بالطلاق والعتاق داخلة في الأيمان بين الفقهاء، وأن الذي يخرج عن الأيمان اليمين الذي هو شرك أصغر كالحلف بالمخلوقات.
أما شيخ الإسلام أدخل هذا في أحكام اليمين بالطلاق في تلك الأحكام على هذا، نظرا لماذا؟ لأنه داخل في أبواب أخرى. فقال ما الفرق بين هذا الباب وغيره كإيمان البيعة وغير ذلك؟ قلنا الفرق بين هذا وغيره إجماع العلماء، فرقوا بين هذا وذاك، ولا أطعنوا في هذا الإجماع لأنهم فرقوا بين هذا وذاك. فلا يلحق لو اعتبرت الطلاق ورتبت عليه حكما في باب آخر أن أرتب عليه حكما في باب الطلاق لمخالفة الإجماع. وهذا الذي نص عليه من أيضا؟ نص عليه الذهبي نفسه حينما قال، وقد ورد عن غير واحد من السلف وكذا، أنه إذا يعني حلف بالعتاق أو بصدقة أو إلى آخره أنه ماذا في الكفارة. أما يقول بقى نص الذهبي، يقول رحمة الله عليه، ولم يأتينا نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق، يبقى هذا غير ذاك. نعم.
تصحيح حديث ليلى بنت العجماء في الإفتاء بالكفارة،
اعتماد ابن القيم وابن تيمية على أثر ليلى بنت العجماء، وأن الثابت فيه ماذا؟ الثابت فيه العتق، وأن مع ذلك الصحابة قالوا فيه بالكفارة، وإذا أفتى الصحابة بالكفارة في هذا فيقص الطلاق على ذلك. نقول فرق بين الطلاق وبين إيه؟ وبين العتق في ذلك. ثم إن هذه مسألة متنازع فيها، سواء في ثبوت ذلك عن الصحابة في الأيمان أو في دلالة ذلك، فإن أحمد رحمه الله يرد هذا. نعم.
رد أيضا على استدلال أحمد بأثر ابن عباس وابن عمر في عتق الجارية، فأما ابن عباس فرد عنه خلاف ذلك، ورد عنه خلاف ذلك، وغاية ما يقال إن صح ذلك فيكون عنه روايتان بعد ذلك. واحتج أيضا بحديث عائشة وأم سلمة في كفارة اليمين في حديث ليلى بنت العجماء، ورد على
كما قلنا هذا كله أيضا معارض لماذا الإجماع. وبها نرد هنا نقول وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، مع أن القصة قصة ليلى بنت العجماء ليست صريحة في هذا، فهي إن صحت ففي العتق لا في الطلاق، ولم يرد حرف واحد عن هذا. طيب أقول أيضا أضيف إلى حج الشيخ الإسلام قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما أجله. هذه المسائل إحنا ما تنقص قدر شيخ الإسلام، هذه المسائل في الحقيقة أنا أرى أنها تعظم قدر شيخ الإسلام رحمة الله. ولهذا الذهبي قال كلمة جميلة سبحان الله قبل مناقشة ابن تيمية في هذا، قال وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أن الحلف على شيء، وذكر المسألة. وفعلا هذا الرجل إمام بحق. طيب شيخ الإسلام نقول من ضمن أيضا إرادته وأدلته يقول: ما علمت أحدا وما علمت أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق أي عند الحنث، كما لم أعلم أحدا منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به اليمين وهو المعروف عن جمهور السلف. يقول: ما علمت أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق أي عند الحنث. والسؤال: هل علمت أحدا من الصحابة أفتى بأن حكم حكم اليمين؟ يعني هو يقول: أنا ما علمت أحدا أفتى بلزوم ماذا؟ الطلاق. والسؤال: هل علمت أحدا أفتى بالكفارة لا باليمين؟ فإن قال لم يرد، قلنا: وهذا لم يرد النص عليه، لكن ورد النص من غير تفصيل، كما في أثر نافع عن ابن عمر أنه قال في من علق ذلك شرط أنه يقع إذا خرجت وعليه، فلم يفرق الصحابة. لماذا؟ لعموم ذلك، وأن الصحابة أسقطوا ذلك في الشرط مطلقا، لهذا لا أطالب الصحابة بالتفصيل، كما لم أطالب العلماء بعد الصحابة في إجماعتين بالتفصيل. لماذا؟ لأن مسألة التفصيل لم ترد. يبقى بدلا من أن يقول شيخ الإسلام: ما علمت أحد من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق، كان ينبغي أن يقول ماذا؟ ها؟ كان ينبغي أن يقول بأنه ورد عن الصحابة الإفتاء باليمين لا بلزوم الطلاق، وهذا لم يرد، وهذا لم يرد. فكلهم متفقون على أنه ليس هناك نص في هذه المسألة، اللي هو ماذا؟ اللي هو أن الطلاق كما يقول يلزم أو لازم، لكن عندنا نصوص نحن، وهي النصوص المطلقة الواردة عن الصحابة كابن عمر وما ورد من إجماع، هذا الوارد عن الصحابة، وقد أخرجه البخاري في كتابه باب الشروط. هات كده في كتاب الشروط هتجد الشرط، ذكر هذا أثر نافع، وذكر في باب أيضا آخر أظن في طلاق المكره وكذا، ذكر عن نافع عن ابن عمر، ولم يأتي تخصيصه لهذا. يبقى الوارد عن الصحابة لزوم الطلاق من غير تفصيل، يبقى يلزم شيخ الإسلام أن يأتي عن الصحابة بالتفصيل الذي يخرج به عن الإطلاق. أليس كذلك يا شباب؟ أنتم صحصحين ولا نمتوا مني؟ خلي بالكم، بارك الله فيكم، دي مسائل مهمة جدا، مسائل مهمة جدا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: وعلمت أحد من الصحابة رضي الله عنهم أفتى في هذا بلزوم الطلاق. طيب إحنا في ردنا نقول إيه؟ ورد عن الصحابة لزوم الطلاق عند الشرط المعلق على شرط، طيب، ولم يرد عنهم تفصيل. يبقى هل علينا نحن أن نأتي بأثر عن الصحابة في أنه لا يقع، أو شيخ الإسلام اللي يأتي بأنه يعني لا يقع؟ يبقى شيخ الإسلام هو المطالب. احنا عندنا الأصل، ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ وقوع الطلاق المشروط المعلق على شرط. طيب شيخ الإسلام يرى التفصيل، من الذي قال بالتفصيل؟ مش من الذي قال بالتفصيل بالنسبة لنا، لا يلزم يقول بالتفصيل. الإجماعات وكل هذا ما يلزم أن يقولوا، وأما إذا خلاص طالما قالوا أن الطلاق ما في كفارة، وطالما قالوا أن الطلاق بيقع بالشرط، متى ما وقع الشرط وقع الطلاق وغير ذلك، خلاص إذن هذا لا نقول. وهذا ما منصوص كلام الشافعي رحمة الله عليه، أنه لا فرق بين ما قصد بهذا أو ذاك. يبقى إذن كلام شيخ إذا معنته أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق، نقول: وما علمنا أحدا من الصحابة قال بعدم لزوم الطلاق. طب الوارد ما هو؟ إطلاق أن الطلاق المعلق على شرط يقع. طيب هذا حاصل من؟ هذا حاصل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم. في أمور أخرى استدلوا بها يا محمد؟ في أمور أخرى؟ طيب نأتي إلى اللجنة نأتي إلى اللجنة ونأتي إلى هيئة كبار العلماء. طيب نناقشهم فيما هم ذهبوا إلى أن الطلاق يقع، لكن نناقشهم في عدم جعل المسألة من مسائل الإجماع، وإنما جعل مسائل الاجتهاد. نقول: واحد، أنتم نقلتم إجماع فعلى ما خلفتموه، ما هو الدليل على الخروج عن الإجماع؟ هذا واحد. اثنين، كما ناقشنا أنهم يقولون ماذا؟ بأنه لا يوجد نص. قلنا: لا يلزم، إذا وجد الإجماع لا تطالبني بنص، إذا وجد الإجماع فلا تطالبني ماذا؟ بنص. ثم ساقوا أدلة على وقوعه، هذه الأدلة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون هو الواقع مع الإجماع، وعليه فإنه لا حجة مع اللجنة ولا حجة مع هؤلاء في والهيئة في الخروج عن الإجماع. فقوله من هذه المسألة مسألة اجتهاد، طالما ما فيها نص قول مردود لأنه لا يلزم النص في المسألة إذا جاء الإجماع. طيب نجي عند ما اعتمده ابن باز وابن حميد والحيدان وهؤلاء العلماء، هو في الحقيقة لا يخرج عما ذكره من ابن القيم رحمه الله تعالى ابن تيمية، وهم العلماء دول ممن صرح بأن وقوع، وقد اختار عدم وقوع طلاق المعلق إذا أريد به الحث أو المنع، مثلا جماعات من المحققين من السلف والخلف منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهما في العلم والمعرفة والبصيرة. طيب هما في معرفة العلم والبصيرة لكن ليس قولهما إجماعا. ثم لم ينقلهم عن المذاهب الايه؟ عن المذاهب المتبعة. فإذا الأربعة قد اتفقوا على ذلك وغير الأربعة من الأمة قد اتفقوا على ذلك، فلا يصح أن أقول وهما في العلم. طب هما من الشافعي فين؟ طب هما من مالك فين؟ طب هما من أحمد فين؟ خصوصا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر في القواعد النورانية قال: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير ببلاغه في هذه المسألة من العلم مطلوع أصحابه ما بلغ أحمد. طيب خلاص على ما لا نأخذ بما بلغ أحمد، لكن هو اعتمد مع نقل هذا أنه وهم أحمد في قصة ليلى بنت العجماء أنه لما قال تفرد التيمية فلما رد عليه، يبقى هنا هنقول رحم الله أحمد ولكن لا نتابعه في هذا. تمام فهو اعتمد على هذا، لكن المسألة ليست هي قول أحمد رحمه الله تعالى وإنما هي إجماع أمة، ولهذا قال المشايخ وعلى هذا لا تصح دعوى الإجماع على وقوع طلاق المعلق. اعتمادا على ماذا؟ على خلاف ابن تيمية وابن القيم ومن نحى نحوهم من المتأخرين. والسؤال: إذا ثبت الإجماع عن صدر هذه الأمة كما نقلنا، ابن عبد البر يذكر عن علماء الأمصار وابن المنذر يذكر هذا وإلى آخره، فهل يصح أن نعارض ذلك بما ذهب إليه شيخ الإسلام وبما ذهب إليه ابن القيم؟ نفس كلام المشايخ هؤلاء، أيضا شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مسألة الطلاق البدعي أيضا نفس المسألة، وقد أجاد ابن تيمية وقد أجاد ابن القيم وقد إلى آخره. من هنا نقول إحنا صراحة نرجع إلى الأصول في المسألة هذه، ألا وهو ماذا؟ إنه لا يعتبر الخلاف بمجموع الأمة في سائر العصور. يعني لو إن الأمة أجمعت 7 قرون على شيء ثم أجمعت بعد ذلك على خلاف هذا الإجماع فنقول العبرة، أو أحدثت خلافا نقول العبرة ما حصل في مجموع الأمة، لا، العبرة بثبوت الإجماع. ولو ثبت الإجماع صار حجة حتى ولو خلف في نفس الساعة، بل وممن انعقد به الإجماع. يعني لو 1000 عالم اليوم أجمعوا، خلاص الأمة أجمعت اليوم، وممن حصل به الإجماع هشام مثلا، نعم بضرب أمثلة. طيب وقمنا نصلي العصر وكان هذا الإجماع قبل العصر، بعد العصر وقفت بمسجد وقلت يا جماعة أنا راجع عن هذا الذي قلته، لسه ما طلعنا من المسجد، خلاص قال العلماء لا يعتد بقوله هشام هون. كيف هو أصلا كان ممن انعقد به الإجماع؟ لما انعقد به الإجماع كان قوله معتبرا، فلما جاء الآن يخالف الإجماع صار قوله مخالفا للإجماع. لماذا؟ لأن لحظة انعقاد الإجماع لحظة عصمة، الأمة معصومة من أن تجتمع على ماذا؟ على خطأ. يعني تريد أن تقول لي كده إن ممكن الأمة تجمع على مسألة من قبل صلاة العصر إلى بعد صلاة العصر على خطأ؟ مستحيل. شوف المدة دي نصف ساعة مستحيل. ليه؟ نحن نريد حجة في نصف ساعة. والله جعل الأمة حجة مطلقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لماذا ما صار في نصف ساعة هذه شهداء على الناس؟ ده مشكلة، أن الحق يغيب عن مجموع الأمة نصف ساعة. هذه قضية كبرى. أين سبيل المؤمنين؟ راح. أين الأمة الوسط؟ راحت خلاص. فالمسألة يا إخواني لها ارتباط بمسألة الأصول. ولهذا شيخ الإسلام له عذر. ما عذره؟ في جميع مسائل الطلاق احنا وردناها انه بيثبت خلافا. اثنين، ما يمكن تجد احدا يقوى على هذه المناقشة مثل شيخ الإسلام. مش شيخ الإسلام، تخيل لما تكون مسألة انت توجد لها محلا بين الأقدام وهي مخالفة الإجماع، يبقى لك أنت تتخيل براعة وإتقانا وإلى خير عن شيخ الإسلام. لكن في نفس الوقت الحق حق أن يتبع. شيخ الإسلام هو من علم الأمة أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فإنه يلزم قبول ذلك. شيخ الإسلام معذور، لكن المقلد لشيخ الإسلام أين عذره الآن إذا عرف هذا؟ أين عذره الآن إذا عرف هذه الإجماعات الموجودة؟ هل يا ترى سيبقى مرجحا قوله، أو قد يستدل بماذا؟ بأن هذا القول أيسر. وأنا أقول لقد عشنا قرابة 40 سنة في راحة. طلقت امرأتي وكانت حائضة، لا يقع. طلقت امرأتي وكانت ماذا؟ لم تكن حائضة لكنك جمعتها، جمعتها مرتين ثلاثة خمسة، لا يقع. يعني معناه لو طهرت اليوم وجمعتها اليوم براءة إلى الحيض القادم، والطهر من الحيض شهر راحة. طلقتها ثلاثة واحدة في غير المجالس يلزم الرجعة. طلاق معلق تقصد ماذا؟ واعلموا أن الفتوى بالتيسير معتمدة عند أهل التنزيل بشرط أن توافق التنزيل. التيسير مرجح لكن بشرط موافقة التنزيل، موافقة النص. إنما التيسير في مقابلة التنزيل مردود، وعليه العلماء نصوا كده على أنك في ترجيح في مسألة تعتمد على أمرين وليس أمرا واحد، ألا وهو التيسير وقوة الدليل. التيسير وقوة الدليل. لما نأتي نتنازع في ناقض من نواقض الوضوء والأدلة محتملة هذا أو ذاك، أقوم أنا أرجح أقول والأصل عدم النقض. تمام، عدم النقض أنا برجح به، وده في تيسير على الناس، يبقى الأصل عدم إيه؟ النقض. لما تأتي ده أنت تقول أنا شككت، هل طلقت 5 مرات، طلقت 3 مرات، أو طلقت 2 مرات، أكيد يعني تشك في عين والله ما اليقين عندك مرتين، لكن هل طلقت 3 أم لا؟ خلاص روح، هما مرتين. إذا شككت ولا مرجح ابن على اليقين، سهلة هذه، سهلة نقول التيسير. هذا نبدا على هذا الأمر، على التيسير. كثير من الأسئلة تبنى على التيسير لكن مع قوة ماذا؟ مع قوة الدليل. إنما حكمة تقابل إجماعا تقول التيسير. ولهذا فعلا 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 نحن بعد هذه الأبحاث الله يتولانا. يعني صعب. من أجل هذا لازم هذا الموضوع لازم ننشره على المنابر، لازم ننشره يا رجل يا من تقول. لكن خلي بالك طريقة العرض ما تقدمهاش انها طريقة توحيد وشرك. خلي بالك احنا مش عايزين نديها ماذا؟ التوتر اللي ممكن الناس تشعر به. لا عادي، واخد بالك انت بتتكلم عن الامتثال في الطلاق زمانا وعددا وصفة. فمن الامور التي يتساءل فيها الناس ان يقول الرجل عليه الطلاق لفعلنا كذا، عليه الطلاق بالثلاثة لفعلنا كذا. ألا تعلمون أيها الأخوة، أن المذاهب الأربعة، طبعا أقوى عندهم كلمة الإجماع في عند العوام تحتاج دراسة، كلمة الإجماع دي مش واخد باله منها، أما ما تقول المذاهب الأربعة بيعتبرها دي أعلى من الإجماع. ومن أجل هذا دايما استعمل كلمة المذاهب الأربعة أكثر إجماع، مش لأنه أعلى من إجماع، أنا أقصد كأسلوب مع العوام. فإن كنت حنفيا فالطلاق يقع ثلاثا، أو كنت مالكيا فالطلاق يقع ثلاثا، أو كنت شافعيا، أو كنت حنبليا. الفقهاء الأربعة المذاهب المنتشرة والمشهورة في المسلمين توقع هذا الطلاق، فاحذروا يا عباد إياك، سيخرج الأمر منك إن قلت تطلق بالثلاثة، أو لو ذهبت إلى بيت أبيك فانطلق بالثلاثة، فإنها إن ذهبت حرمت عليك وقع الطلاق بالثلاثة على قول المذاهب الأربعة. ولو وجد علماء يقول بخلاف هذا، لا تعرض حياتك مع زوجتك لخلاف بين العلماء، لأقوال يقولها العلماء. المهم الوقاية خير من العلاج. يبقى موضوعات دي باختصار جدا، موضوعات يعني نتناولها باختصار جدا، وتكون قائمة على ماذا؟ على هذه الإجماعات، لا سيما ذكر الفقهاء الايه الأربعة، لأن هيقعد ممكن واحد قاعد صوفي كده عايز يعمل، تقول له بس يبقى انت ايه، شافعي تبعك، انا حنبلي تبعك. طبعا مفيش حنبلي، حتى ما الناس تيجي تحلف الطلاق المشهور عندنا يقول انت طالق بالثلاثه، مالك وشافعي ابو حنيفه، مش عارف ما تجيبوش احمد ليه. يعني تركيبتها كده، السجع بتاعها كده، انت طالق مالك وشافعي ابو حنيفه، مالك وشافعي ابو حنيفه، هي كده، ما تجيش مثلا مالك وشافعي واحمد، احمد ما تجيش، هي التركيبه بتاعتها كده، مالك وشافعي ابو حنيفه. او يكون ده فيه ثأر بقى، هم بيحطوا احمد بن حنبل في حاجه واحده بس، انت حنبلي في الوسواس، كانها مقصوده والله، يعني كان مقصوده ايه، تحذير من احمد من اشعره من زمان، من ايام صلاح الدين مثلا وانت جاي، ممكن يكون كده. صحيح الحنبلي مذكور في حاجه واحده بس، ايه هو؟ الوسواس. كان يقول لك كده، يقول لك كده، ده واحد لو انت حاطط ثوب وجي كلب معدي عزكم الله وجا خياله على الثوب ينجسه، اصله حنبلي، اصله حنبلي، خباك انت حنبلي قوي، فالحنبلي ده يذكر على وجه الايه؟ الذم ده عندهم. انما هنطلق يبقى مالكه شافعي وابو حنيف، كل حاجه مالكه شافعي وابو حنيف، انما احمد ده قليل الايه؟ قليل الذكر. وطبعا اساتذه هؤلاء طبعا مع احمد والحنبله فيه فقر خاص طبعا، انهم مجسمه وانهم حشويه وانهم الى اخر ذلك. طيب وبهذا نكون قد اتينا على اقوال العلماء في هذه المساله، هذا واحد. اثنان، بينا ترجيح القول بالادله. ثلاثه، ناقشنا شيخ الاسلام ابن القيم في مذهب اليه، ناقشنا اللجنه والهيئه في نقطه واحده، الا وهي نقطه ماذا؟ الا وهي نقطه ذكر الخلاف لا الاجماع، اعتمادا على ان المساله ليس فيها النص، وانما فيها ايه؟ وانما فيها النظر، طالما انه ليس فيها النص. وقلنا هذا بسهوله وببساطه جدا، يعني يتعقب هذا الكلام، فانه ليس في المساله اذا كان فيها الاجماع، فالحجه في نص او اجماع. يبقى نقول كده دائما ما ياتي اهل العلم يقولون يقولون ولا يوجد نص من كتاب ولا من سنه ولا من اجماع، ما يقول من كتاب وسنه فقط، إذ هناك مسائل فيها الإجماع وليس فيها نصوص، كما قلنا كثيرا، احنا ذكرناه. أشهر حاجة في دنيا المسلمين التكبيرات عقب الصلوات والتكبيرات المطلقة في العيد، 10 أيام بنكبر، هل فعل ذلك نبيه؟ هذا الدليل، نريد نصا على أن النبي كان يكبر. وتخيلوا بقى، تخيلوا مثلا 10 أيام في 5 صلوات ب50 صلاة، 50 صلاة، لكن الوارد كل ذلك أثار عن الصحابة واتفاق الأمة. خلاص يا إخواني، ولذا احنا قلنا أعلى شيء في 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 استدلالي، أعلى شيء نموذج في المسألة إجماع، ده بضعه وابن حواليه، أضعه وابن حواليه، سواء كان في رواية أو كان في دراية. فلو جاءت رواية متلقاة بالقبول، إياك أن تعارض ذلك تقول الإسناد هذا فيه ضعف. رايح فين أنت؟ رايح فين؟ اي اسناد في ضعف ده؟ يعني ايه اسناد في ضعف؟ تمام؟ يعني الأمة تتلقى بمحدثيها بفقهائها بعلمائها تتلقى هذا الخبر بالقبول وتتأنتل الإسناد بضعه. الإسناد متواتر، الإسناد اللي في يدك ده ده الموجود، لكن إسناد الأثر ده تواتر في الأمة، يبقى أعلى من طريق واحد مسلسل بالثقات. شو بقى شيل هذا، لو افترضنا أن مكانها كده أعلى من طريق، يعني لو الأمة اتفقت على عدم العمل بهذا الحديث المسلسل بالثقات قدمنا فقه الأمة، صح ولا يا أخوان؟ ليه؟ لأن الأمة اطلعت في هذا النص على ما يخرج عن العمل به، إما ناسخ إما مقيد إما مخصص إما إما. ولهذا لما جاء الترمذي بعد جامعه لما وضع في أحاديث ليس عليه العمل، معناه أحاديث صحيح لكن ليس على عمل، يبقى ممكن يصح الحديث ولا يكون عليه العمل، وممكن يكون الأثر في إسناد ضعف وعليه العمل بل ومتلقى بالقبول. كلكم تحفظوا حديث إلى مغالب على لونية أو طعمية أو ريحية، صح؟ تمام؟ وهو ضعيف بالاتفاق، والعمل عليه، بس مش الحديث، والعمل عليه يعني على المعنى الموجود فيه. فالأمة مجمعة على أن الماء طاهر إلا إذا غلب عليه نجاسة بطعم أو لون أو رائحة. يبقى دي مسألة مهمة، ولهذا احنا دائما نقول أغلى فائدة وأعلى فائدة أن تنظر في الشريعة أحكاما روايات ودرايات بنظر العلماء. هو أنتم معاكم حد يا شباب؟ أنتم معوش ولا شيخ مشهور، حتى شيخكم نصكم في الشهر، يعني نسأل كده ممكن تسأل عزبة النبوة ديت ما يعرفش الشيخ شيء مثلا يعني. ألا وما اللي إيه اللي موقفكم بقالكم 15 سنة؟ لنتم علماء ولنتم مشاهير، وأنتم تخاصمون كل المشاهير، مشاهير مصر، مشاهير السعودية، مشاهير الشام، مشاهير اليمن، من الطلبة اللي هم يعني الحمد لله علماء الشام وعلماء الألباني مقبل احنا معنا الحمد لله. ما الذي جعل لكم موضعا بين الأقدام ومحلا بين الأنام وقوة في المقال وشدة في الخصام تعلو بها على كل مقال مهما كان القائل في الأنام؟ إذا بي تصاغر ولا يملك إلى رقم واحد 15 سنة ما انتخناش الرقم اثنين بتسبوا المشايخ. يا عم هاتلي يا عم، احنا أولاد الأدب رقم اثنين يا سيد، احنا أولاد الأدب، احنا ناس مش محترمين. طب وبعدين ايه غلطنا بقى؟ الناس اللي ما تعرفش حاجة ديت، الناس اللي أولاد الأدب دول أكيد هتصطادهم، هتيجي تحط الكتاب أصول السنة في عينه، وهتيجي تحط اللكائي تعال يا شوية صغار انتوا متخصصين، انتوا اللي الفلاح واللي دبلوم تجارة واللي دبلوم مش عارف ايه، تخلفوا الاكابر تعالوا تعالوا. انما بيهربوا امامك كالف ايران، والله يا اخواني كالف ايران كالف ايران. شوف هم مشاهيرهم هم فيش واحد رد على مقطع، بيصلطوا العيال بتوعهم، صلطوا العيال بتوعهم فيش واحد بيرد على مقطع، واحد يرد عليهم. مات الحويني ما دافعش عن نفسه في مسألة، لم يدافع عن نفسه في قضية، مات الحويني اهو. طلع نفسك من الخروج مفيش، طلع نفسك من احزاب مفيش، طلع نفسك من اخوان مفيش، طلع نفسك من اي حاجه مفيش. ادهو محمد حسان، شوفوا اخر مره لما خرج من الشعور يقول مش عارف ايه والحقد واللهيب يعني معناه ان المساله مؤثره. طب بدل هذا العيال بتوع المداخل دول مسكينة بالهم 15 سنة، يا محمد يا حسن بتقول 12 سنة، يا محمد يا حسن بتقول مزارد، يا محمد فما تجيب لهم جمع وانت مخك حلو ولسانك فصيح، هنجيب اكتر من كده في ايه، وشكلك حلو وعندك قناة وفي شهر، يعني جميع المقومات واخد بالك. محمد حسن لو نزل كلمة تلاقي مش عارف الاف بيسمعوه، خد بالك. طلع بقالك 15 سنة دافع نفسك علميا، ده انت المرة اللي ورطت نفسك، ورطت نفسك المرة اللي جيت دافع عن نفسك لما قلت الأشاعرة ومال السنة، ورطت نفسك أكثر ودللت على جهلك أعظم. لما تيجي تنقل العبارة هي عليك وليست لك. يبقى هنا كل هذا يا أخواني تعرفون قوته راجع عليه يا أخواني بارك فيكم لزوم عليه السلف. ثم وضع الأمور في نصابها، الإجماع إجماع والاجتهاد اجتهاد. ولهذا احنا لم نجعل معتركا مع أحد في مسائل الاجتهادية إلا في حالة واحدة، إذا لم ينح منح العلماء، إذا اتبع الشذوذات، إذا عرض المسألة عرض الإجماع مش عرض الاجتهاد، يعني في طريقة الاستدلال. إنما أنت الرد على فلان لأنه بيرى نزول على ركبتين، يعني الرد على فلان لأنه بيصحح أو ضعف حديثا، أبدا ليس كذلك. إنما في الأصول فيما ينبغي أن ينص عليه ويرد على من خالفه. نعم، هذا كل ما يتعلق بمسألة الطلاق المعلق. لو أحد عنده شبهة في هذا، ها ها ولا عز بالله الشرجي طالما وساوس، ها خلاص، ما احنا رضضنا يا محمد، مش احنا قلنا لسنا في حاجه للسوق، احنا نبهنا. انا الغرض من اخذ السوق حاجه واحده بس، ان احنا بنرد على الهيئه كهيئه قرار العلماء او اللجنه من جهه ايه، ان المساله مساله خلافيه ليست مساله جمعيه. فاحنا بنقول انتم نفسكم اعتمدتم كلام السوق اهو، ما رضضتموه، بس يعني من باب وشاهد شاهده. عنده بعض وغيره عنده بعض، لكن هل يمنع أنت تأخذ كلامه فيما لا يتعلق بالبعض، لا سيما وهو من المتبحرين؟ لا، فهو الذهبي نقلا هذا النقل يقول لم يسبق شيخ زمان. أنت ممكن تخالف كلام الذهبي حاجة واحدة، أن يكون عندك أدلة، لكن تقول الذهبي عند مسائل فيها كذا وتفعل كذا، زي السوكي كده فيما نقل من إجماعات، ده واقع، ده موجود وإن كان هو. فهل الذهبي لما قال لم يسبق وخلافه، هل الذهبي حينئذ خالف يعني في من سبق؟ لا، ده كلام جميل، بس حينما تتبع الإجماعات ولا ترها في ذلك، إذا تعتمد ماذا؟ الإجماعات على بابها. لكن صحيح في إجماعات تنقل قد ينقلها العالم الذي لا يرى أن خلاف الواحدة والاثنين لا يعتد به، تمام؟ في الإجماع مخالف الإجماع، في إجماعات قد تنقل أن ناقلها عنده متساهل، بس ده كله في إيه محمد؟ لما يكون عند المعارض، لما يكون عند خلاف الإجماع منقول، زي مثلا كده الإجماع منقول عن أن خير البقاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هات كلام كده في صحيح مسلم القاضي او شيء منقول الاجماع. طيب والاجماع على خلافها، هات كلام شيخ الاسلام. فممكن شوفي الاجماع ينقل ويكون على خلاف الاجماع. الاجماع نقل عن جماعات ان الحق لا يخرج عن المذاهب الاربعه، وان المساله فيها المذاهب الاربعه لا يخرج الحق عنه. والإجماع منقول على أن الحق قد يخرج عن الأربعة. يبقى هنا حينما دي كلها إرادات بس منفصلة، إن ممكن الإجماع ينقل يكون في مخالف واحد واثنين، آه صح. ممكن الإجماع ينقل يكون على خلاف الإجماع، آه صح. لكن المسألة بقى، هل المنقول معاك الآن في خصوص المسألة من هذا الباب؟ الجواب لا، ليس من هذا الباب، إذ لا يعرف أحد من هذا. حتى نفس العلماء اللي خلفه من الأئمة بتوعنا في المعاصرين، شيخ ابن باز، الشيخ ابن حميد كذا، ما نقلوش عن أئمة سابقين، يعني هم فقط أخذوا كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية وحطوه عرضوا بيه بس. نفس الطلاق في الحيض أخذوا هذا وحطوه، نفس طريقة ابن تيمية وابن القيم، خد بالك. وانا ولهذا انا اقول لك فعلا هو المساله بطرح ابن القيم مساله تشوش. اقول لك على حاجه انا بنقولها بكل صراحه، لو لم يكن في المساله هذه اجماعات على طول تجد نفسك ذاهبا الى كلام شيخ الاسلام، يعني أنا أعتبر المعارض الوحيد في كل مسائل الطلاق اللي ذكرناها، المعارض الوحيد في هذه المسألة هو الإجماع. وإلا فعند قوة نظر، يعني هذا أقصد المعارض القوي. يعني
شيخ الإسلام،
لا في المقدمات احنا ده تنص المقدمات، جبت انتم من اساس النص. انا مالي دخل الاخ، لا هو غير ده ابن رشد الحفيد وده الجد. ايه في، لا من ده في المقدمات، ابن رشد الحفيد له مقدمات، هات كده شوف ابن رشد المقدمات، شوف هذا، شوف انت في المقدمات منصوص في المقدمات، حتى اللجنه دايما بحث اللجنه هذا في المقدمات، شوف هذا في ابن رشد في المقدمات له ابن الحفيد. نعم
كلام شيخ الإسلام في الرد على
نعم هات
القاضي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم،
وليس في
فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد.
شوف كلمة جميلة، ليست، ليس مساكن،
مساكن الأنبياء،
الأنبياء
لا أحياء ولا أمواتا،
لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد. هذه خير البقاع المسجد، ولهذا هذه حجرة النبي، حجرة عائشة، وهذا مسجد النبي، يخرج النبي من حجرة إلى المسجد، المسجد الصلاة بألف صلاة، الحجرة الصلاة بصلاة، والنبي حي لم تكن الحجرة أفضل مسجد، فكيف لما مات صارت الحجرة خير من الجنة وخير من العرش وخير من مسجد الحرام وخير من كما ينقلون، ولم يفرقوا بين المقبور والقبر. أما الأفضلية فراجع إلى المقبور وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير خلق الله، النبي خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بين النبي المقبور وبين بقعة القبر. ها قال:
هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته. وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا كإجماع
ضروري يا محمد، إجماع معناها هات كلام القاضي،
كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور، والمقصود بالاعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء، وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد.
شوف يا محمد اسمع، وما ذكره بعضهم،
وما ذكره بعضهم من الإجماع، من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها، فقول محدث، فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن نعم ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد.
تمام.
فقولهم يعم المؤمنين كلهم، فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض، ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل، بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم،
أن مساجدهم أفضل من مساكنهم. احفظوا العبارة دي، شوف الأنبياء هو أن مساجدهم، مساجد الأنبياء أفضل من مساكنهم، يبقى المسجد أفضل من مسكن حتى لو كان مسكن من نبي. ده يعني دليل يا محمد علينا ممكن ايه، ممكن الاجماع ينقل ويكون اصلا الاجماع على خلاف الاجماع، بس ده بيحصل بايه، ما جيش بقى كل ما تيجي باجماع تقولي ده ممكن الاجماع يخالف اجماع، ممكن تقصد كتقعيد عام ولا تقصد كاسقاط على المساله، هذا هو. تفضل. بلفظ نفس الأصل، الطلاق الصريح، الطلاق الصريح بنرجع فيه يعني احنا بنقول احنا اللفظ، احنا قلنا الألفاظ موجودة، هذه ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، الصريح يقع به الطلاق صريحة صح، والكناية نسبة، كذلك لو علق الطلاق على طلاق كنائي هنسأل برضو عن كنائي. إذا كان الصريح بسأل عن يعني اللي هو أقصد من دون معين لك عشرت مثلا أنت لست من أهلي أنت كذا بنسأل عنية فكيف إذا علق. وأيضا في نقطة مهمة أيضا نرضفها بمسألة بحث تقوم علق وهو الرجوع إلى نية في إيه بقى. الرجوع إلى في النية فالنية تخصص النية تقيد النية كذا العام إذا كان لك نية. يعني مثل إيه الآن زوجتي تريد أن تذهب إلى عرس ابن أخيها وعرس ابن أخيها في الطبل والزمر والرقص وكذا وهي مصر على هذا فقلت إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق. أنا أناوي نعيتي إن ذهبت إلى بيت أخيك في العرس أنت طالق مش دائما أنا ما منعت دائما. يبقى الأمر هنا النية هنا تقيد زمن التعليق. وهنا نقول إنما الأعمال بالنيات ولو لم أتلفظ فأنا قصدي هذا. حتى الفقهاء بيقولوا إذا قال والله أنا مش عارف نرجع إلى السبب المهيج على هذا. هو الإشكالية بينكم إيه؟ إنها تروح الفرح دلوقتي بقول تعالي وهو الأخير فنرجع إلى السبب. السبب يقيد هذا الأمر. إذا مسألة الطلاق المعلق أيضا هنرجع فيه إلى النية مش مطلقا إلى النية إن كانت تقيد تخصص كذا كذا. أما تقول واحد تحلف بالطلاق امرأة تطلق إن أخذت مني قرشا واحدة أنتوا بينكم حساب. هو بيقول لك بقى عليك 100 جنيه هاتهم تقول لا ثم حلفت بطلاق زوجة تطلق إن أخذت مني قرشا واحدة. طب إنك أنت بعد ذلك مثلا أي معاملة أخرى هتاخد منه تبقى زوجتك طالق. لا ليه لأن أنت مقيد هذا بالحساب ليس باللازم أن تتلفظ بهذا. يبقى إذن الطلاق المعلق على الشرط كذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى نيتك. لكن نيتك من جهة بقى أن توقع الطلاق أو لو توقع لا أنه لو كان لك تقييد أو لك تخصيص بالنية فإنه والله ما نركب. تعال بس والله ما نركب عليه الطلاق ما نركب تقصد المشوار ده خد بالك. يعني وانت مثلا جي أخي ياخد منك سارة فتقول والله أنا يعني مشغول او حاجه زي كده. هو الاخ لمس فيك انك انت بتتهرب شويه انت رجعت نفسك او بتاع اول اقول لك بقى خد لا 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 صدقني لازم تاخد. اما قايل لك عليه الطلاق من واخده ولا راكبه هذا مقيد بالايه بالوقت هذا وليس ماذا وليس مطلقا. اما من قصد مطلقا فلا. وهنا ناتي الى مساله مهمه ايضا تتعلق بهذا. انا شغلني جزئيه في كتاب اخ جابها لي عشان اعرفكم بس الناس دي كيف يفكرون المفترون دول سبحان الله في مساله اللي بينتقدوا الجرح والتعديل. طيب فخلينا نخليها دلوقتي ها اي ابن قدام.
قال ابن قدام رحمه الله تعالى وجمله ذلك ان مبنى اليمين على نيه الحالف فإذا نوى بيمينه.
اكتبوها دي وهنخليها عنوان. عنوان هل الطلاق المعلق على شرط؟ طلاق معلق على شرط بصفة أو زمن أو غير ذلك يرجع فيه لنية الحالف يرجع فيه لنية المعلق. الجواب نعم فالنية تقيد أو تخصص أو تضع صفة ما إذا كان المعلق قد قصده. قال ابن قدامة
قال وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه
إذا نوى
بيمينه ما يحتمله
ما يحتمله
انصرفت يمينه إليه
انصرفت يمينه إليه
سواء كان ما نواه
سواء كان
ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له
سواء كان ما هو موافق اللفظ أو مخالفا له.
والمخالف يتنوع أنواعا
فده الخلاصة يعني ده الخلاصة يرجع في ذلك إلى ماذا إن هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بنيات. طيب مسألة بقى مهمة جدا يعني دي كان ممكن اجعلها مساله خاصه كده مسائل العامه الا وهي الرجوع في الطلاق المعلق؟ ما حكم الرجوع في الطلاق المعلق؟ أنت حلفت على امرأتك بالطلاق المعلق أنها ما تذهب إلى بيت أبيها، وكنت غاضبا عليها، يوما ثلاثة أربعة أسبوع تصالحتما فقلت لها اذهبي، ما حكم الرجوع في الطلاق المعلق؟ الجواب: فيه تفصيل. فإن كنت لك نية في التعليق، إن كنت لك نية في التعليق بزمن أو صفة أو غير ذلك فلم تخالفها فلك ذلك. يعني مثلا إيه؟ ما أنتش راحة وأنت ناوي إلا بإذنك، والآن أنت أذنت لا إشكال، يبقى أنت لك نية. ما أنتش راحة طالما أن فلان هناك تحب ما يراح، ليه أخوه جاي من بره خارج وبينك وبينه إشكالية وهي عايزة تروح، ما أنتش راحة، يعني طالما الأخ سافر هتروح، فتقول لها خلاص روح، يبقى أنت لك نية إيه؟ قيدت هذا الأمر فلك أن ترجع. إثمان: أما إذا كانت نيتك مطلقة فلا يصح الرجوع فيها، لا يصح الرجوع. لو رجعت وقع الطلاق، لا تملك الرجعة ولا التراجع. نفس الخلاف هنا مع شيخ الإسلام، هذا كلام عامة العلماء. شيخ الإسلام لما بنى الأمر على اليمين يجوز أرجع عن يمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يبقى خالف هذه المسألة أيضا شيخ الإسلام، ورأى أن مسألة هذه المسألة حكمها حكم هذا اليمين، كما أننا أرجع في يمين ولا تجعله عرضة لا يملك أن تبر وتتق وتصلح بين الناس، فكذلك أرجعون. نعم. يعني انت حطيت لي حته، حطيت لي حته يا منزلاوي كده، يا منزلاوي بدات بدايه حلو ان احنا مذهبنا الحمد لله بنخشع كلامنا العلماء، وبعدين حطيت لي حته كده، حطيت لي حته كده المعاصرين اجمع فين اجمع، قالوا اجمع وقوع طلاق دول صح. اجب يا احمد، اجب يا احمد عن هذا الايراد صح، اجب احمد هيجيب عن هذا. ها اخونا دلوقتي امير هيقول دلوقتي احنا من عادتنا المعروفة ان احنا مثلا نتبع مع شيخنا ونتبع علمائنا ونخرج عنهم صح صح صح. لا انت تمام، انت الوقت ما لا انت مش هتبنى قول ازاي مش فاهم. ها ليه سألوا ليه؟ لانه ده راجح مجال الدليل، لانه ما فيش اجماعات فيها، ولا خايف؟ خايف اسكت حل على غيرك، لكن انت اصلا على مذهب من تخشاهم انت مية مية. ليه يا جماعة؟ انا معايا الفقهاء الاربعة، مذهب الاربعة، هتقول حاجة في مذهب الاربعة اصلا تخالف هذا، يبقى انت في ايد بتاعي انت الاربعة، مش انتوا ليل نهار شغلنا بالاربعة، هم دول الاربعة، ما بالك بقى الاربعة وغير الاربعة؟ ده بس ابن تيمية، وده ابن تيمية اللي بتحاربوه بقى حلو دلوقتي ابن تيمية، هيصبح انت ليك ايه؟ هيصبح انت ليك الحجة اصلا. الا يبقى انتوا بقى اصحاب هوى ولا اصحاب علم؟ ما شوف لا يمكن. انا دائما اقول لكم حتى المسائل العقدية حاولوا كل المسائل ربطوها بالفقهاء الاربعة، ليه؟ لأنه وده قوتك في المرحلة القادمة مع الأشعرة الصوفية. هتقول له ابن تيمية مردود، هتقول له ابن القيم مردود، هتقول أي حد مردود، هتقول صحابة، هو عنده اللي بيهزه أو على الأقل بيكتمه ما بيقدرش ياخد منك كذا، أما تقول الفقهاء الأربعة. فأنت الآن سواء مع التلقي البدعي أو مع التعليق التلقي معلق الشيخ أمير أو الأخير، أنت معاك مين؟ معاك الأربعة. هم معاهم مين؟ ابن تيمية. شوف احنا نقلبنا ازاي؟ ها؟ بقى هم معاهم ابن تيمية واحنا معانا الفقهاء الأربعة. بس احنا معانا ابن تيمية لما يكون الحق مع ابن تيمية، واحنا معانا الفقهاء الأربعة لما يكون الحق مع الفقهاء الأربعة. فأنت النهاردة ده بالعكس، ده فرصة انك انت يعني تشرق وتغارب، ده انت فرصة تحكمه بقى. جات لك ايه؟ انت شيخ أمير ازاي انك انت تخالف مين يا جماعة؟ خالف مين؟ قول لي كده خالف مين العلماء؟ الفقهاء الأربعة. ها؟ على هذا بلاش هما، سيبك من الإجماع عندهم، ما فيش حاجة اسمها إجماع عندهم يعني بيهزهم، تمام؟ أو الفقهاء الأربعة على هذا. وأنتم شرطتم فينا أننا نتبع الأزهري يساوي في الفقه المذهب، صح ولا يا إخوان؟ أنا بتاع المذهب وأنت مذهبك مين؟ يبقى أنت فرصة جات لك، فرصة جات لك. لكن إحنا دي مسألة أخرى، دي مسألة أنك أنت مثلا إيه، مسألة راعي مصالح مفاسد مش في الفتوى، لا، لكن في طريقة العرض تكون محصن. وخلوا مسائلكم كلها، شوف العقيدة ربطها بالفقهاء الأربعة، الفقه كله ربطه بالفقهاء الأربعة، كل هذا بالفقهاء من الفقهاء الإيه الأربعة. طيب فالوقت أمير بيقول إحنا ننتقل مسألة أخرى، إن أخونا أمير بيقول إيه، أنت دايما تربطنا بالعلماءنا وكذا 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 إلى آخره. طب إحنا دلوقتي بنخالفهم وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، وإحنا دايما نخالفهم وكذا. فأنت نفسك عندك جواب في هذا، يعني إيه نتبع علماءنا ولا نخرج عن الطريق؟ يعني إيه نخرج علماءنا الأصول أصولهم؟ يعني إيه نخرج علماءنا فهموهم؟ يعني إيه نخرج على علماءنا كلامهم الذي ذهبوا إليه ما لم يخالف ماذا ما عليه العلماء؟ فقط احنا بنترك علماءنا العلماء كما علمنا علماءون، نترك علماءنا لعلمائنا كما علمنا علماءون. يلا اعرف اعرف علماءنا في الثلاث مواضح، ها؟ نترك علماءنا لعلمائنا اذا خالف علماءون. اعرف يلا، ها؟ من اللي يعرف؟ عداها يا شيخ، خلينا في الفقه احسن. انا عارف. طب قول يا اقصري، تعرف؟ اسكت يا محمد، قول مين اللي بيقول؟ ايه انت مدرس الاول، مدرس لغه عربيه؟ دي ليست للمدرسين، لا دي ليست للمدرسين، ها انت تشتغلون المدرسين كمان مش هتعرفوها. قول يا دكتور، الدكاتره ماشي مش الحال. ايه قول اول اللي احنا ايه، انا نسيت. لا نترك علماءنا مفعول، تمام، لعلمائنا ايه مجرور، تمام، فاعل، تمام تمام، يبقى علماءنا مفعول، علمائنا مجرور، علماؤنا فاعل مرفوع. طيب ها، يبقى في الحالة دي فقط وعليه، لما علماؤنا يسبقوا بهذا خلاص، اما العلماء اتفقوا لا، في من خالف. وحنا مر معنا رد ابن ابراهيم على ابن باز، صح ولا؟ يعني علماء مختلفون في هذه المسائل. نفسه يا شيخ أمير، هيئة كبار العلماء على قسمين، الأكثرية على وقوع ثم ذهب بعض هؤلاء. ها، إذن علماؤنا انقسم ونحن تخيرنا ما تخير بعلمان، لكن علماؤنا نقلوا لنا الإجماع ثم ذكروا الخلاف. كيف نذكر الخلاف مع وجود الإجماع؟ بس ما الذي يعاب أن تتبع العالم بلا بينة وأن تترك العالم بلا بينة؟ هذا هو، أن تجعل العالم حجة بنفس اليوم وأن تجعل العالم ترد غدا، هذا هو. لكن حينما تترك علماء لعلماء، تترك علماء معاصرين لعلماء متقدمين، أنت بهذا تكون أتقنت الأمر. وما معنى العلماء عندك؟ العلماء عندنا مفهومه شامل. العلماء عندنا لا علماء مصر ولا علماء مملكة ولا علماء عصر ولا علماء كذا، إنما العلماء عندهم بمجموع الأمة. فإذا ثبت في الأمة إجماع فلا يجوز مخالفته، أو في الأمة خلاف فلا يجوز الإجماع على القول من القولين بس. يبقى احنا طبعا احنا ونعالي العلماء على رؤوسنا. طبعا المعاصرون هم الذين ربطونا بالقدماء. المعاصرون همز الوصل. المعاصرون ان تبعنا القدامى فبتربيته دي تربية. عشان كده بقولك الاصول. من اجل هذا انتبه لهذه لهذا النص كده. وانما من يعش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليه بالنواجذ وياكم محدثات الامور. فهم البعض من هذا ان سنة الخلفاء الراشدين هي اقوال الخلفاء الراشدين التي تخضع للاجتهاد. وبالتالي يبقى لا يخالف معاوية عثمان او يخالف عمر او يخالف ابو بكر في اختيار او يخالف علي في اختيار يبقى خرج عن النص لان النبي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا هي ليس كذلك. السنة هي ماذا؟ المنهاج. السنة هي ماذا؟ الطريق. لأن لا يمكن أن يكون على غير منهاج النبي وطريق النبي. أما مسائل الاجتهاد فيصيب ويخطئ. أراكم ستهلكون، يقولها ابن عباس في مين؟ في أعظم اثنين من الخلفاء الراشدين. أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، وعمر رجع أبو بكر، والأمة رجعت عمر، رجعت عثمان، رجعت عليا. يبقى في فرق بين سنة الخلفاء وقول. من هنا لما جاء الحجوري يناقش أذان عثمان ناقشوا بالقاعدة لكن لم يسقط القاعدة إسقاطا صحيحا. قال إيه؟ قال إن عثمان يؤخذ من قوله ويرد، وهذا الأمر بدعة. إحداث أذان ده بدعة. لكن عثمان ليس به المبتدع، إنما ما فعل هذا هذا بدعة لكن ليس المبتدع. ولهذا سمعت له مقطع مؤخرا بعد ذلك بينتفض جدا ويغار وبيرد بقى على الذين اتهموه بأن عثمان ماذا؟ بأنه بدع عثمان. لا ما فيش، لا أعلم أحد في الخليقة قال لك أنت بدعت عثمان. خلينا في أصل المسألة، عثمان وقع في بدعة تمام؟ أنت قلت وهذه المصيبة. ليه بقى المصيبة؟ هو ناقشها كمسألة فقهية، والحقيقة فعلا أن كمسألة فقهية واختيار فقهي الأربعة يؤخذ من قلم ويراد، لكن المسألة هنا مش رأي عثمان، صارت سنة عثمان. ليه؟ لأن الأمة اتفقت على معالي عثمان. صار الأذن هذا سنة عثمان، يبقى دخل في هذا. ونفس النقولات التي بطرها الحجوري فيها ذلك. فلما يقف عند كلمة محدث ويسيب صار سنة لعثمان، هذه مشكلة. يبقى هنا ليس قول عثمان إنما هو قول الإيه؟ الأمة. وعليه لما تقول عثمان وقع في بدعة قل الصحابة وقعوا في البدعة، ما تقول عثمان. ليه يا إخواني؟ لأن هذا الأذان الثاني ثبت ولا لا؟ يعني كان من جهة الواقع موجود، والأمة في عهد عثمان أذنت أذنين ولا لا؟ جميل قوي. ولما مات يا متولي عثمان وتولى عالي، رجعت الأمة للسنة ولا ما زالت واقعة في البدعة؟ ما زالت واقعة في البدعة عند الحجور. ألا وهو عهد مين؟ ده مصيبة. عشان كده أنا ليه بركز معاكم إخواني على صفة تناول المسألة، على مناقشة المسألة. انتبهوا ورغب فيكم، واخد بالك؟ يعني الآن احنا نفسنا بنقرر اهو ان في فرق بين سنة وكذا، وفي فرق بين رأي الاجتهاد. طب ما هو يقول رأي اجتهاد، هو قال فعلا كده، بس هل الاسقاط بقى ان ده رأي عثمان اللي ساب فيه يوافق او يخالف؟ علي خالف عثمان في المتعة، وعثمان يقول ما تريد الى خلافه وكذا، قال بل لا ادعو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش سنة بقى اهو، تمام؟ دي مسألة اختلاف رأيين علي و عثمان. ابن عباس يقول سالم يخالف عمر، هذا واحد من الخلفاء الراشدين، واباه عبد الله بن عمر من علماء الصحابه، وعلى هذا صارت الام. انما هنا لم يعد القول قول عثمان، دي اسمها سنه عثمان. سنه عثمان هذه اللي اتفق عليها الصحابه. فلما اقول اليوم عثمان وقع في بدعه، لا اصحح العباره، أقول الأمة وقعت في بدعة، أليس كذلك يا أخواني ولا لا؟ طيب، ولما مات عثمان واصلت الأمة الوقوع في ماذا؟ في البدعة، ولم ترجع إلى السنة. وهكذا في الوقت الذي يستدل العلماء به على أن الأذان الثاني على ما ورد عن عثمان ماذا؟ سنة بالإجماع يا أخواني. في أعلى في الدنيا من إجماع الصحابة؟ ليس الإجماع الصحابة تقييدات، كلام أحمد لما قال لا نقول أجمعوا كذا لعله مختلف، ده ليس في الصحابة. فلما نأتي إلى هذا، إذن لا نناقش المسألة يا شيخ يحيى إنها مسألة إيه؟ قول عثمان، لا، إنما المسألة ماذا؟ قول الصحابة. ولا نعبر عثمان وقع في بدعة، إنما نعبر الصحابة وقعوا في بدعة، بل وأجمع على هذه البدعة. ثلاثة، علي رضي الله عنه الخليفة بعد عثمان وقع في البدعة، والصحابة معه وقعوا في بدعة. ثم يقول ودليل على ذلك إنكار ابن عمر وقول هذا بدعة. هذا من أعجب ما يكون، ولو رجع هو لأثر ابن عمر بجميع طرقه لن يجد أذان عثمان بدعة، لكن الأذان الثاني بدعة. طب وإيه الفرق بقى؟ إيه الفرق يا إخوان؟ ها؟ فكان الأذان الثاني بدعة، طب أذان عثمان بدعة، وأنا في فرق كبير جدا. حيث إن ابن عمر يتكلم عن أذان ثاني ليس أذان عثمان، فإنه ولا شك قد أحدث بعد ذلك أذان ثاني على وجه المبتدع. إحنا عندنا الأذان الثاني ده بدعة، إحنا نفسنا الأذان الثاني بدعة. ليه؟ بعد دخول وقت وبنصلي سنة وغير ذلك. يبقى في فرق بين أذان عثمان بدعة والأذان الثاني بدعة. هل الشيخ الحجوري جاء بلفظه عن ابن عمر أذان عثمان بدعة؟ لا، إنما الأذان الثاني بدعة. حمله على مين؟ على أذان عثمان رضي الله عنه. واضح إخواني؟ فلهذا كلمة العلماء، هل أنت أصلا هل أنت لك قيمة ولا قدر ولا لقولك وزن إلا إذا تبعت العلماء؟ لكن لما تأتي تترك العالم لعالم فلا يقال تركت العلماء. لا يا إخواني، فضلا بقى أن تترك العالم لإجماع. فبارك الله فيكم، يعني أنا على قدر يعني علمي الضئيل، لكن أنا ما أنتظر حد يناقشني أصلا، لازم المسألة أنا ناقشها من كل أوجهها اللي أقدر عليه، يعني كل إيراد كل استشكاء. أنا نفسي شحيح جدا مشاكس، يعني أنا أشاكس نفسي غاية المشاكسة. يمكن لفظة تحتمل هذه اللفظة تضمن كله حجة في ذلك، هذا هكذا يا إخواني. هذا احنا كان عندنا بحث في الطلاق الماضي، كان امتى بقالنا يجي قد ايه دلوقتي؟ يعني شهرين مثلا ولا زياده ولا كذا؟ خلاص. نعم، انا قلت لكم احنا قعدنا شهور نجمع هذا. انا اعلنت هذا الامس الدوره في الطلاق كده، اعلنتها عشان التزم به ولا أأجل. طب أشوف ليه عايز أجمع كل ما قد يقال، ممكن يكون إيرادات، ممكن سهل. أنا في شبهة سليمان قتال أهل الحرة دي جلست أشهر، يمكن 14 أشوف تخريج فتنة أهل الحرة في المدينة. ليه؟ شبهة قوية. ليه؟ لأن ده خروج على حكم لظلمه. ألا وإحنا دايما نقول اللي طلع لكفر، اللي طلع طب ده ظالم بقى، نجيب الروايات كلها هو ظالم. العله هذا ما اعلمنا احدا كفار، طب هتواجه ازاي بقى؟ هو اذا في متمسك هؤلاء، يبقى لازم نشوف الروايات التاريخيه في هذا وتدرسها، هل فعلا ورد في اي شيء مثل مثلا في الخواء في الحجاج وغيره فتنه القراء، فيه اللي تاول كما ذكر عبد الله بن احمد وكذا، تاول الكفر بغض النظر بقى عن الصواب او الخطا في التاويل، لكن المهم ان حجته قوي، فليكون وصلا فين؟ في مساله خروج الحاكم الظالم. طيب هؤلاء بقى يزيد ظالم، يزيد كذا، يزيد بيشرب خمر، يزيد بيعمل ألا. طب وماذا ولو؟ وأقدر ببساطة جدا 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 أقول لك الحجة في قولهم والحجة في قول ابن عمر الأنكر، سهلة خالص. ببساطة جدا جدا أقول دول اختلف العلماء في صحبة ابن مطيع وصحبة عبد الله بن حنظلة بن عامر، وأنا أرجح أنهم ليسوا صحابة، سهلة خالص، سهلة. بس وأنا على مكتبي غلط. غلط في إيه؟ وإنت أنا رجحت أنا أولا دول ليسوا صحابة، طيب بس تبعوه، وإحنا عندنا إشكال صحابة أو تابعين أو أي أحد من هؤلاء، يبقى الإشكالية قائمة. الإشكالية قائمة، لئن رجحت أنا فعل ابن عمر هقول ابن عمر لكن الصحابة كذلك وقعوا في الخروج على الحاكم ضال، فيبقى لابد من إيجاد ماذا؟ المظلة الشرعية. أيوة فحر بقى. لا مش هفحر، أولا الإجماع عندي معتمد خلاص ابتدى المسألة ونوقع العين بسم الله والسلام به. لكن تعالى كده معي، أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول إن دول خرجوا على الحاكم لكونه ظالما، ولا خرجوا على يزيد لكونه ظالما؟ طب وايه الفرق يعني؟ فرق بين اعتقاد ورجل لهم معه شوف. طب وتفرق ايه يعني؟ تفرق عنوان في الكتب اسمه الخوارج وعنوان جنبه اسمه البغاة. عنوان اسمه الخوارج يبقى كلاب نار، وعنوان اسمه بغاة يبقوا متأولوا. اه والله ده جميلة دي يا شيخ، حلوة دي الصراحة. يعني عايز تقول ان دول كان لهم شبه مع يزيد، وان ده حد البغاة قوم لهم شوكة ومنعة وشبهة مع حاكم مش الحاكم. انا ليه شبهة مع حاكم مش مع كل حاكم؟ انا معتقدي عدم جواز خروج الحاكم الظالم، لكن الحاكم ده ليه مع شبهة فطلعت. انا مردود عليا، انا مخطئ، لكن انا خارجي. طب يعنون ليه بجواز خروج الحاكم الظالم؟ ابدا. يبقى المسألة هنا لهم شبهة مع حاكم، يبقوا ايه؟ يبقوا بغاة، يبقوا بغاة. وعلي نرد هذا الامر ونرد هذا. لكن هل تستطيع ان تأتي بلفظة واحدة بعبارة واحدة ان صحابيا اعتقد جواز خروج الحاكم الظالم، او ان تابعيا واحد عبد السلام لما قال خمسة من الصحابة طب احنا عايزين واحد، لما قال 4000 تابعي طب احنا عايزين واحد، تابعي واحد قال بجواز خروج الحاكم الظالم، صحابي واحد قال بجواز خروج الحاكم الظالم، اخذوا من وقائع الاعيان اعتقادات. عالم من العلماء محل قدوه في الناس، رايتموه انتم جميعا يشرب الخمر، هل يصح ان نقول هذا العالم لا يمكن ان يشرب الخمر الا بدليل؟ ولهذا نقول كان الشيخ فلان يعتقد أن الخمر مباحة، هل يصح هذا؟ طب أمالها تعبر إيه بقى؟ تعبر إيه؟ نعم؟ هل ننسب إيه؟ شرب الخمر مش إباحة الخمر، صح ولا؟ شفنا شيخنا مسبل ماشي جرجر، ننسب إليه إباحة الإسبال؟ لأنه لا يعقل أن يكون الشيخ يسبل ثم يعتقد أن الإسبال هذا ممنوع، لا يجوز. أضف إلى الشيخ أنه مسبل، أما عقيدة الشيخ ما قالها ما قررها، واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. طيب نعود إلى مسألتنا، وهي مسألة ماذا؟ الرجوع في التعليق. فنقول إذا كان له نية في ذلك فنعم، وإلا فلا، فإنه لا يصح الرجوع في ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، نفس المسألة كل العلماء اللي قالوا في الطلاق المعلق كذا هما نفسهم أنه يقع بالشرط، هما نفسهم اللي قالوا لا يجوز الرجوع في ماذا؟ في إلا شيخ الإسلام طبعا كما هو كذلك، فإن شيخ الإسلام يرى رحمه الله تعالى أنه إذا بدأ له الرجوع فإنه يرجع، لأن كما قلنا مبنى مسألة عنده على إيه؟ على أنه يمين، وطالما يمين فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا نعلم أيضا فيها خلافا إلا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هذا ما يتعلق بالرجوع في الطلاق المعلق. يبقى عندنا طلاق المعلق عرفنا. طيب عندنا النية في الطلاق المعلق، هل لو واحد علق على نية تخصص زمانا أو مكانا أو صفة أو كذا يعمل بها؟ وقلنا نعم، ولا نعلم في ذلك خلافا. أيضا مسألة الرجوع في الطلاق المعلق، هل يجوز أن نرجع عن الطلاق المعلق أم لا؟ وقلنا بأن هذا إيه؟ بأن هذا أيضا لا يجوز على قول عامة أهل العلم وهو الصحيح، ولم يخالف ذلك شيخ الإسلام أيضا. نعم. نعم. بدعة دي في الدين يريد التقرب إلى الله، إنما أي شيء في الفقه قول شاذ ما يقال بدعة إلا إذا قصدت البدعة اللغوية، يعني لم يسبق إليه، يعني قول محدث. أما كلمة بدعة هذه اللي هي الضلالة، يعني هذه لما تقال في المسائل التي يقصد بها السلك التقرب إلى الله عز وجل من سبيل البدعة المعروفة. إنما قول محدث يقال هذا محدث أو ابتدع قولا من جهة لغوية، لكن ليس كل من قال قولا شاذا من العلماء سلفا وخلفا، ليس كل من قال قول شاذا يقال هذا مبتدع أو يقال وقع في بدعة، لكن نقول قوله شاذ هذا تعبير العلماء، وهذا يوصف به الصحابي إذا قال قولا يخالف الإجماع يقال وقوله في ذلك شاذ، أو فضلا بقى عن من بعد الصحابة. الإيه؟ لا، حتى الحلف بالطلاق لا تحلف بالطلاق، هذا ممنوع، لكن احنا نتكلم عن حكمه، لكن انت ما تحلف بالطلاق، ليس الشارع يراغبك، من كان حليفا فليحلف بالله، ما تحلف بالطلاق ماله. طيب ماله؟ لا، احنا بنتكلم بقى عن الجهه اللي احنا بنتكلم على الاخرى اللي هي لا يعلق الا بعرف شخصيه، دي اسمها مسلكيه. مسلكي دي مسألة مسلكية، يعني أنت متى تلجأ أنت إلى هذا؟ خد بالك إذا كنت ضعيف الشخصية تمشي زوجتك بالطلاق المعلق أو، لكن دي ملهاش علاقة بفقهية المسألة وعلمية المسألة. طيب خلاص يا أخي، إحنا ما تقولش عليه الطلاق، أنت مطلوب شرعا تقول عليه الطلاق؟ ايه قد يحتاجه؟ ما تحتاج ابدا، كيف تحتاجه؟ ها لا تحتاجه بيه. قل والله، لماذا تحتاج على كذا؟ والله لا افعلن كذا، لازم علي الطلاق. قل لي بقى متى تحتاجه؟ ها ماذا تحتاج؟ ها هذا نسميه مباح، هذا اللي هو التعليق، هذا انزلت كذا فتوه مباح، لكن حينما تأتي تحلف نقول تحلف بالله. نعم نعم كصيغة. نعم لما احنا بنقول لشيخ سام أتى بقول لم يسبق إليه، هو ده اعتقاد شيخ إسلام؟ مستحيل، شيخ إسلام لم يأتي في أي مسألة بقول لم يسبق إليه، في نظره، شيخ إسلام بينقل عن الصحابة، ده كلام الصحابة، شيخ إسلام هو اللي بيحكمك، يقول ما علمت أحد من الصحابة يقول بخلاف هذا، بيفتي بهذا، يقول هذه مذاهب الصحابة هم أفتوا بكفارة يمين، والطلاق كالعتاق، شيخ إسلام يعني يزم مسألة يقول هذا شيخ إسلام، هات تقعدات شوف هتلاقي نقرات عن شيخ إسلام في الحذر من أن تقول في مسألة ليس لك سلف فيها، لكن الإسقاط شيخ إسلام يعتقد هذا، وكمان في طلاق الحيض شيخ إسلام نقل عن كبار التابعين خلاس بن عمرو بن إسحاق وحجاج بن أرطاه نقل عن هذا، لكن أنت بقى الذي تناقش شيخ الإسلام في هذا، ها ايه بقى اتى باقوال ايه بقى؟ ما احنا قلنا ما احنا هو بيعتقد صحة هذه. طيب والعلماء بيفندوها انها لم تصح، لم تصح. طب ولو صحت ليست معارضا؟ ارقى يا شيخ، طالع انت قديم قديم. صار بعد هذا شوف على القول الشاذ عند صحابي، صار ناس الى يوم القيامة. ليه؟ لانه لا يعتقد ان هذا شاذ. في فرق بينك انت تناقش الاقوال وبين اصحاب الاقوال. طب اصحاب الاقوال هل احد من صحابة او غيره يعتقد حينما يقول القول ان هذا قول شاذ مخالف للدليل؟ يعني ابن مسعود لما ناقش ابو موسى الاشعري في مسألة تيمم والجنب، تمام، ابن مسعود يستدل بعمر، ابو موسى يستدل بعمار على عمر، ابن مسعود يقول لكن الم ترى ان عمر لم يقنع، ابو موسى يقول طب هبني من هذا، دعني من هذا. اذن في مناقشه. اذن لما بيستدل ابن مسعود بكلام بكلام عمر لصلاحيته للاستدلال، ولما بيرى عمر هذا ايضا لصلاحيه الاستدلال، ولما وهكذا. فقد يغيب النص او قد يتاول او الى اخره. يبقى ليس الشيء، يبقى جميع علماء الامه لا يوجد سلف على وجه الارض، تمام، يخالف، يعلم ان من سبق مخالف لهذا ثم يخالفه. لكن ممكن ان يقول قولا يعتقد انه مثلا ماذا، انه مع الدليل ولا يخالف الاجماع، ثم يظهر بعد خلاف الاجماع، خصوصا من المجتهدين، لانه لا يلزم المجتهد اذا سئل في مساله ان يرجع الى الامه اولا، احد خالف ولا مخالف، لا يلزم. وعن هذا كان الصحابه ابن عباس طيله عمره يفتي بان ماذا، ان ربا الفضل ليس ربا، انما ربا نسيئة. خلاص، حتى بلغه النص في ذلك قبل ان يموت بسبعين ليله. فلو كان يلزم من واحد ان يعود الاول الى العلماء والى اخره، لو كان يلزم المجتهد يعني، لما صح ان الصحابي يفتح حتى يرجع، ان التابعي يفتح حتى يرجع، كذا كذا. لكن ان علم انه مخالف لذلك الاجماع يلزمه ان يرجع فورا، يلزمه ان يرجع فورا. طيب عورض شيخ الاسلام جاب الاجماعات في مساله، جابها، لكن حملها عليه على من اشترط ونوى ايقاع ماذا؟ الطلاق اذا حق شرط. ليه؟ لان عنده الاثار الوارده عن الصحابه في العتاق وكذا صالحه لما ذهب اليه من تخصيص، وامكن ان يحمل هذه على كذا. طيب اللي تابعه بعد ذلك قطعا اعتقد ان هذا مثل ما احنا تابعنا شيخ الاسلام في هذه المساله، نعتقد انه صواب، وكان امامنا الاجماعات اصلا. خلاص؟ لكن اجماعات هذه غير ثابته. ليه؟ لوجود مخالف قوي موجود. ثم ان المخالف هذا اتضح ان المخالف لما يتكلم عن حيضه مش بيتكلم عن طلقه، فلم يرها شيئا، لم يعتد بها، نف انفسهم ورد عنهم ذلك. نعم نعم. مين مين؟ لا طبعا لا طبعا. ثم حتى هذا لا يثبت، لانه هذا الاجماع الذي ورد، النص ورد عن هؤلاء انهم بنص لم يروها شيئا. من هذه ايوه الطلاق المعلق الوارد عنهم ايه؟ ها الوارد عنهم عندك ايه لفظ ايه؟ انهم لم يروها شيئا. شوف افتوا بذلك في بقى في الطلاق ولا في العتاق؟ هذا هو، هم قاسوا على العتاق، هو نفسه يقيس على العتاق. ب بعدم بتقول بعدم ايه؟ شوف في العتق، شوف اسمع يا حسين، فقد ذكر في العتق، في العتق ده الصحاب وهم في العتق، ها
رضي الله عنه بعدم لزوم اليمين بالطلاق وأنه لا مخالف له من الصحابة. وأما التابعون فذكرنا فتوى طاووس بأصح إسناد عنه.
أين هذا؟ أين إسناده وأين لفظه؟ والمخالف لها من؟ والمخالف لها ابن عمر،
ها؟ وهو من أجل التابعين وأفتى عكرمة وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علما على ما أفتى به طاووس سواء. قال سنيد بن داود في تفسير المشهور في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي مجلس في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال النذور في المعاصي. حدثنا عباد بن المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك 100 صوت فامرأته طالق، قال لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان. وأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم وغيره 3 أقوال في ذلك العلماء. وأهل الظاهر لم يزالوا متوافرين على عدم لزوم الطلاق الحالف به، ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء والمصنفون والمقلدون لهم، وعندنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفتون بها أحيانا. فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شهوان قال أخبرني شيخنا الذي قرأت عليه القرآن وكان من أصدق الناس الشيخ محمد بن المحلى قال أخبرنا شيخنا الإمام خطيب جامع دمشق عز الدين الفاروقي قال كان والدي يرى هذه المسألة ويفتي بها ببغداد. وأما أهل المغرب فتواتر عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم أنه كان يفتي بها وأوذي بعضهم على ذلك وضرب. وقد ذكرنا فتوى القفال في قوله الطلاق يلزمني أنه لا يقع به طلاق وإن نوى، وذكرنا فتاوى أصحاب أبي حنيفة في ذلك وحكايتهم إياه عن الإمام
نصا. على كل نفس طريقة ابن القيم نفسه هي هي، خذ نفس السياق هنا الذي ذكره ابن القيم وعد به إلى الطلاق في الحيض والطلاق 3. إذا به لم يزل الخلاف قائما في الأمة من عصر الصحابة ثم من عصر التابعين ثم إلى آخره. وكما قلنا هذا إنما هو فهمه رحمه الله تعالى، وإلا لم يزل الإجماع كما نقلنا 10 من أنواع من الإجماعات، لم يزل الإجماع على هذا وليس لهم مخالف. ولهذا ما هذا ابن عبد البر، هذا ابن المنذر، هذا ابن الملقن، هذا ابن رشد، هذا كلهم على أن الإجماع منعقد في هذا وليس لهم مخالف. لكن كل هذا كما قلنا محمول، السياقات، الألفاظ، قضايا أعيان، هذه لا تعكر على الإجماعات الواردة. إذ كيف يكون كل هذا ما شاء الله في الصحابة ثم في التابعين ثم في تابعي التابعين، ويأتي العلماء الذين يحكون كل هذه المذاهب ولا يذكرون عن شيء من هذا، ولا حتى الهيئة لما استدلت رفعت فوق ابن تيمية وابن القيم شيئا سوى ذلك. نفس المسألة هي نفس الطريقة التي نقلوها في الطلاق في الحيض، واللي احنا كنا بنعتقد من خلالها انه لا اجماع في المسألة، لكن كما قلنا الاجماع منقول في هذا الباب. اما فتوى عالم في قضية لا تدري انت، كما قلنا في نية قد يكون هذا محمول عن نية معينة، قد يكون لك سبب مهيج لهذا الذي حمله، قضايا اعيان، لكن ما مذهبه دي مسألة اخرى، مسألة أخرى. كما قلنا احنا مسألة في تفصيل، ممكن أنا أوقع طلاق معلق الشخص الآن وقد لا أوقعه، إذا علمت أنا حال الشخص أن هذا علق على نية أو لم يعلق على نية، أو كانت الحال كما يعني الذهبي مثلا فأثر عكرمة ماذا علق؟ قال وهذا منه في أنه كان يرى أن الغضبان لا يقع طلق الشد غضب، يعني جعلناها مسألة غضب مش مسألة تعليق على شرط، مسألة غضب، وهذه سيأتينا التفصيل فيها بعد ذلك. أما هذه الإجماعات المنقولة هذه لا مدفع له، وحتى شيخ الإسلام نفسه رحمة الله عليه لم يطعن فيها، وإنما حملها على أن المراد بها ماذا؟ إيقاع الطلاق إذا حصل الشرط، وهذا ما يدفعه هؤلاء الأئمة الذين منهم ومن أجلهم الفقهاء الأربعة. طيب نقطة بسيطة بس
تكملتها بس يا شيخ، تكملها بس
أنا مكمل قرئها، أنت بتقرأ لهذا هتكملها في شيء زيادة عما ذكرته أنا؟
في كلام
في كلام إيه، ما هو نفس الكلام في المسألة.
قال وذكرنا فتوى أشهب من المالكية في
أشهب المالكي اللي شاذ. أنا كل ما تقول حاجة عند الرد فيها أنا بديك خلاصة. أشهب يخرع عن كل علماء الأم بشاذ، ينصون على الشذوذ. ليه؟ أشهب يفرق بين طلاق يعلقه الشخص على نفسه وبين طلاق يعلقه على امرأة، يعني أنا إن فعلت كذا فأنت طالق، بخلاف إن فعلت كذا فأنت طالق. فأشهب يرى إن أنا لو قلت إن فعلت يبقى يقع الطلاق مع شرط، طب إن فعلت ما يقع الطلاق مع شرط. نفس المالكية رد على أشهب المالكي، فأنا بختصر بس يعني، لكن أنت هتجيب أشهب ماله أشهب هنذكر به خلافا، بيعد قول أشهب مخالفا للمذهب نفسه المالكي فضلا عن العلماء. يعني أشهب يفرق، شوف هنا ماذا قال أشهب عندك، ها ينقل من قيم عن أشهب يقول
من قال لامرأته إن خرجت من داري أو كلمت فلانا ونحو ذلك فأنت طالق، ففعلت لم تطلق.
أيه؟
ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف
بس
أن اختيارات شيخ الإسلام.
هذا نصف قول أشهب، نصف قوله. ليه؟ أشهب عنده أنه شوف هو جاب هنا إيه، أنه إذا قال لها إن خرجت من داري فلم يقع الطلاق، لا نكمل قول أشهب، ده نصف قول أشهب. أما إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق ففعل أنه يقع. هذا التفريق العجيب شذ به عن المذهب المالكي الذي يرى وقوع طلاق في الاثنين فضلا عن إجماع العلماء. يبقى ده نصف قول أشهب، أشهب قوله على صورتين، أما إن علق الطلاق على فعله وقع بالشرط، وهذا ما لا يرتضيه ابن القيم رحمة الله عليه. وأما إذا علق الطلاق على فعلها لم يقع، ونص المالكية على شذوذ أشهب في قوله، شذوذه قول شاذ، هذا قول شاذ. فلا نأتي نحن نقول إن أشهب لما يرى أنه إن فعلت، طب وإن فعلت يبقى المسألة قام إن فعلت وقع، إن فعلت لا يقع، فلا أخذ القسم اللي هو إن فعلت وأترك القسم إن فعلت. طب التفريق هذا ما دليله؟ التفريق هذا جاي منين؟ يبقى هذا اسمه قول شاذ وليس قول معتمد. نعم ذكر عن غير أشهب
قال ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى، فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها يفتى بها في الإسلام ويحكم بها الحاكم يعني فالاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها، والله المستعان يعني عليه التكلان. ابن القيم يعني في أعلام الموقعين عن رب العالمين.
هذا عجيب يعني، طبعا يعني وجه عجيب يعني، يقول اختيارات شيخنا لا تقرأ عن اختيارات كذا كذا كذا، وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ان احنا الان هناخد حجة باعتبار القول، لا احنا بناخد حجة باعتبار الاعتداد بالقول سواء ده اختار ابن عقيل او الى اخره، لكن هذا مخالف للاجماع، هذا مخالف للاجماع. فهي نفس الطريقة في طلاق المعلق اللي سقى ابن القيم، نفس الطريقة اللي سقى في طلاق الحيض وكذا، ان هذا ما زال الخلاف موجودا من الصحابة ومن بعده، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فان شيخ الاسلام نفسه لم ينكر ثبوت الإجماعات، لكن قيدها بقيد لا يوجد لا في كلام العلماء ولا في كلام من بعده، إن هذه الإجماعات محمولة على ما إذا كانت في من يقصد الطلاق، أما غيرها فحكمها حكم ماذا؟ اليمين. وإحنا قرأنا لكم في الإجماعات أن دعوى أن هذا يمين في كفارة أنه لم يقل أحد بذلك، قلنا هذا المنصوص عليه، فما تناقشنيش بقى بكلام إيه ابن القيم. احنا ذكرنا لكم كل كلام ابن القيم بارك الله فيكم، ذكرنا كلام ابن القيم، فاسقطنا عن حاله بطلاق الكفاره والزمان وطلب الاجماع، هذا قول ابو ثور تمام. ابن المنذر ان حاله بطلاق عز وجل في امر لا يفعل لم فعل انطلق عليه، وهذا قول كذا. ابن رشد الى اخر ذلك. نعم انت جاي معلش الظهر يا معلش يا حسين معلش يعني احنا مسألة احنا خلصناها. لا 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 هو بيقول بكلام ابن تيمية يعني هو بيقول بكلام ابن تيمية اي نعم مع ان ابن حزم نفس ابن تيمية بيحكم عليه بالشذوذ في قوله ابن حزم يعني ابن حزم غرابة كلمة في مسألتين. المسألة الأولى أنه هو خالف الأمة كلها في أنه لا يقع به شيء مطلق ما فيش في حاجة وأن هذا على خلاف ما قاله الرسول. طب المسألة بقى الثانية يا حسيني المسألة الثانية أنه هو نقل الإجماع على أن الطلاق المعلق على شرط المصيبة أنه يقع قال وهذا أجمعوا عليه. طيب لما أجمعوا عليه كيف تخالفهم كيف تخالفهم؟ ابن تيمية أنكر عليه هذا أصلا. أيوة بس هو أنا قصدي بيرد على ابن حزم نفسه ما. فابن حزم نفسه ينقل إجماع ثم يخالفه في ذلك. طيب مسألة دقيقة بس اللي هي مسألة الظهار وهي هل التعليق في الظهار كالتعليق في الطلاق؟ هي هي تماما المسألة واحدة فالتعليق في الظهار كالتعليق في الطلاق بل إن الظهار قد ورد فيه نص وحديث أظن ابن صخر هذا لما كان يعني به شهوة شديدة من جهة امرأته وكذا الحديث في الصحيح فلما أراد أن يلزم نفسه يعني في رمضان كان قبل إباحة وطء النساء ليلا فهو كان بيخاف معروف أنه كان لو الواحد نام أو أنه جامع هيمسك إلى قابل الليلة المقبلة فهو أراد أن يلزم نفسه لأن عنده شهوة شديدة فقال أنت عليك ظهر كذا إلى شهر يعني لغاية من عدى رمضان فعلق ذلك على زمن الظهار علق عشان يمنع نفسه خالص وده أصلا نص في المسألة سبحان الله نص في المسألة هات حديث الصحيحين هات يا حسين سلمة بن صخر أو أي نعم أظن ها سليمان بن صخر سلمة سليمان شوف النص هذا الشيخ إسلام يقول إيه مش الشيخ إسلام يقول في المعلق إذا أراد منع نفسه أو ترغيب نفسه أو تصديق أو تكذيب يبقى هذا حكم اليمين. طيب خذ هذا النص الوارد في الصحيحين قال أن سلمان بن صخر الأنصاري أقصد الحديث الصحيح يعني أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظاهر أمي حتى يمضي رمضان. طبعا العجيب إن كلام شيخ إسلام سلفا موجود اللي بيرد كل هذا إنه هو كان قاصد إيقاع الشرط. طب هنجيبها منين دي؟ لا رواية ولا إجماع صريح بهذا يعني إحنا ماذا تأتي بأكثر من هذا بقى؟ هذا شرط قصده إيه؟ المنع. عند شيخ الإسلام إذا قصد بهذا المنع أو الحث حكم اليمين عليه الكفار. طيب هذا الرجل ماذا كان؟ قال أجعل امرأته عليه كظاهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا قال فرأيت منها يعني ماذا فعل فوثبت عليها وكذا وراح بقى قرايبه القبيله ايه رايكم قال له شوف تعالوا معايا ما حدش جاي معاك ملقيتي معاك ما حد ياتي معاك ابدا للرسول فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه قال لا اجدها قال فصم شهرين ولا كثر بطعام عشره مساكين نص في المساله نص هذا الظهار ولا العتاق؟ الظهار أخو الطلاق فعلق هنا ظهاره عليه على شرط. ما المراد من الشرط؟ أن يمنع نفسه أن يأتي امرأته أن يمنع نفسه أن يأتي امرأته ولكنه وقع. فالنبي ما قالش تكون لم يقل له النبي أنت كان قصدك تمنع كذا وكذا خلاص فيها كفارة يمين هذا نصه نص إنما أثر الصحابة ابن عمر لا ده محمول على من قصر. طب هذا سلمة بن صخر أو سليمان بن صخر ماذا يمنع نفسه؟ وقع فألزمه النبي بكفارة الظهار، ولا فرق بين الظهار والطلاق. إذا لو حلف إنسان أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه أو أن يصدق أو أن يكذب لا عبرة بهذا، فإذا خالف علق على شرطه خالف وقع ذلك. وسلمة قد حلف شهرا فوقع بعد نصف وقع بعض نصف الشهر، ويقال سلمة بن صخر، سلمة بن صخر يقال سلمة بن صخر يعني في الاسم. والعمل والعمل على هذا الحديث على الهني في كفارة الضال. نعم ماذا ايه ليس في الصحيح لكن صحيح، حديث صحيح، حديث سلمة بن صخر صحيح. يبقى إذن يا أخواني بارك الله فيكم هذا نص في المسألة. هتقول ده ليس طلاقا بل ظهار، أقول سبحان الله، وأيضا ليس عتاق ليس طلاقا بل عتاق. يعني هذا ولا قصة ليلة بن عجماء اللي فيها كلام الكثير. أيهما يا إخواني أقرب؟ أيهما أقرب؟ هذه نص في المسألة، نص في المسألة. إذن التعليق في الظهار كالتعليق في الطلاق. قال ابن قدامة في المغني: ويصح الظهار مؤقتا، فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة، وقيل يسقط التوقيت وتتم كفارة الظهار. يبقى إذن قال: ويصح الظهار مؤقتا، ظهر من امرأة لمدة كذا. سلمة بن صخر نص في المسألة. طيب ولما وقع سلمة وخلف الشرط مع أن المراد الحث ماذا كان؟ عملوا معاملة اليمين تحلة أيمانكم وكذا وكذا؟ لا، عمل معاملة ماذا؟ عملوا معاملة الطلاق. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.